الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في النظم: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم.
فدائما يذكرون هذا المبحث بعد تقرير علو الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته وصفاته، فيذكرون قرب الله عز وجل، وكأنما يدفعون شبهة بذلك: هل علوه سبحانه وتعالى يتنافى مع علمه بعباده وقربه منهم ودنوه منهم أم لا؟ فيقررون أن علو الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع قربه من عباده، فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، أي أن علوه سبحانه وتعالى لا ينفي علمه وإحاطته بخلقه، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ولهذا قال تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. مقتضى هذه المعية العلم، مقتضى هذه المعية العلم، فهو سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه عالم بأحوال خلقه، فلا تنافي بين علو الله سبحانه وتعالى وقربه من عباده. نعم.
قال: إليهم الواو للإشباع بعلمه.
ولهذا نجد أن الله عز وجل يذكر العلو ويذكر المعية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن استواؤه على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى لا تنافى مع علمه سبحانه وتعالى بأحوال عباده، وهو معكم أينما كنتم. نعم.
بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية،
بالجزئيات والكليات، فالله يستوي عنده العلم بالجزئيات وبالكليات. نعم.
كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال:
فهو الأول ليس قبله شيء ولا معه شيء ولا كان غيره شيء، هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء قبله معه غيره سبحانه وتعالى. فالخالق قبل المخلوقات، الله خالق كل شيء، فكل شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا ليس للمخلوقات أولية تساوي أولية الله. كيف هذا وهي مخلوقة؟ كيف وهي مخلوقة؟ والمخلوق لا يكون أوليته أولية الخالق سبحانه وتعالى، فهو الأول فلم يكن قبله شيء ولا معه شيء ولا غيره شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمنين. شيخنا، وجه الشاهد في والظاهر والباطن من الجمع بينهما.
نعم،
وجه الشاهد في
إحاطهما في الشاهد من جهة إيه؟
العلو، الجمع بين العلو والعلم.
نعم، الإحاط، لأن البطون بطون ليس بطون ذات إنما هو بطون صفات، أي الإحاطة المكانية، فهو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء فلا علوه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فهو محيط بكل شيء، ليس أسفل، حاشا أن يكون الله موصوفا بالسفول، وإنما الإحاطة، بحيث يستوي عنده العلم بالظاهر الذي هو أعلى شيء والباطن الذي هو أدنى شيء. فهذه صفة البطون، وهو معناه الإحاطة سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته، فيستوي في ذلك العالم العلوي والعالم السفلي، يستوي في ذلك العلو والدنو كله بالنسبة لعلم الله عز وجل لا شيء. نعم.
قال: مهيمن رقيب عليهم، بواو الإشباع، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان.
القرب، هل هو قربان كم هو ظاهر صنيع المصنف هنا، فيكون قربا عاما بمعنى العلم، وقرب خاص بمعنى الاستجابة وإعطاء العبد وتقريب العبد وإجابة العبد وإثابة العبد. فمن أهل العلم من قال القرب قربان، قرب عام وقرب خاص، فيكون كالعلو. ومنهم من قال القرب المضاف إلى الله عز وجل ليس إلا القرب الخاص، ليس إلا القرب الخاص، والقرب الخاص هو إثابة الله عز وجل للمطيع وإجابة الله عز وجل للداعي، وهذا الموجود في نصوص القرآن والسنة. أما القرب الآخر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإنما قرب بالملائكة، إنما قرب بالملائكة. أما قرب الله نفسه فالذي رجحه شيخ الإسلام وجماعة أنه قرب خاص، المضاف إلى الله عز وجل في النصوص هو قرب خاص، وهو معناه إثابة الله عز وجل للمطيع وإجابة الله عز وجل للداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، قريب أجيب، هو سبحانه وتعالى قريب. الموضع هنا صرح الله سبحانه وتعالى بقربه، قريب يجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو قرب إثابة، وهو قرب إثابة. فهذا هو قرب الله المذكور. نعم، الله عز وجل يعلم أحوال عباده سبحانه وتعالى، ويعبر عن ذلك بالمعية التي مقتضاها العلم، كما فسر ذلك السلف الصالح بأنها المعية. لكن لنعلم أن القرب المذكور في القرآن والسنة إنما هو قرب خاص المضاف إلى الله. أما ولقد نعلم ما توسوس به، ونعلم توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب بالملائكة. وبعض العلم يطلق الكلام فيجعل قرب قربين، عام وخاص. العام كالمعية تماما، العام هذا معناها ومقتضاها علم الله عز وجل بمخلوقاته وكذا، والخاص وهو الإثابة والإجابة. فعلى كل حال هذا كلام أهل السنة والجماعة، لكن كلام شيخ الإسلام دقيق في الحقيقة وموافق لظاهر نصوص الكتاب والسنة. نعم نعم قول الله قرب خاص، قرب خاص قربناه النجية في المناجاة. ما الإشكالية؟ لا، القرب هنا بمعنى الإثابة والإجابة، هذا معناه، وليس هو يقول قربناه وليس أنه اقترب منه سبحانه، إنما هذا المقصود به هو العبد، فقربناه جيا أي جعلنا له منزلة العالية. فالعبد قريب من الله والمؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى. ولا قربناه مكان عليا؟ طيب ما الإشكالية هنا؟ احنا بنتكلم عن إضافة القرب إلى الله، هل الآيات النصوص اللي انت بتذكرها الآن فيها إضافة القرب إلى الله ولا له قربناه؟ القرب هنا مضاف إلى الله ولا مضاف إلى العبد؟ الاثنين عندك انت في المجلس العرفي، انما احنا بنتكلم عن القرب المضاف إلى الله في النصوص، مش عندك. عندك منين بقى؟ ها الاثنين منين؟ الاثنين العبد ماشي. طب والله طيب هو للعبد معروف قربناه، طب والرب فين قرب الرب؟ المقتضى عندي وعندك ولا بالرب والعبد؟ يعني انت الان ما تقربني عندك هنا يبقى طيب خلاص، امال انت امال ايه؟ طيب نريد قرب مضاف الى الله، هل الايه فيها قرب مضاف الى الله؟ هل الايه فيها قرب مضاف الى الله؟ تقول الاثنين، الاثنين جايبها منين الاثنين ديات؟ سبحان الله، قربناه قرب العبد، قرب العبد لكن ونحن اقرب اليه فاني قريب، ما تعرف الفرق؟ طب خلاص، طب والفرق ده يكون في موضع النزاع الان، احنا نتكلم عن قرب مضاف الى الله، فاني قريب مضاف الى الله. طيب اني قريب مضاف الى الله، يبقى هذا مضاف الى الله، يبقى اذا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم مضاف الى الله، واذا سلك عبادة عني فاني قريب مضاف الى الله، لكن قربناه مضاف الى العبد، فهذا شيء وهذا شيء. نعم.
وقوله عز وجل وهو
لكن
معكم،
الذي قد يشكل وهو ونحن أقرب إليه منكم حبل الوريد، ونحن أقرب، هذا اللي قد يشكل، لكن شيخ الإسلام بيّن في قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أقرب بالملائكة، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين. نعم.
وقوله عز وجل وهو معكم أينما
ونحن
كنتم
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فالقرب هنا قرب ملائكة، أما القرب المضاف إلى الله فليس إلا القرب الخاص، ليس إلا القرب الخاص. نعم نعم.
وقوله عز وجل نعم. وهو معكم
اللي هو إيه؟ اللي هو الإثابة والإجابة. نعم. القرب مثل الدنو، مثل أن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة وكذا، فهو نفس المسألة في مسألة القرب، فهو سبحانه وتعالى عالم، ونسبة القرب على حقيقته ونسبة الدنو على حقيقته، لكن نقول ليس كدنوه وقربه شيء وهو السميع البصير، فهو قرب حقيقي وهو دنو حقيقي، ومن تقرب من شيء تقربت منه ذراعا، نسبة القرب الحقيقي، لكن نفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، في مبحث شيخ الإسلام حافظ ابن كثير من القيم. نعم،
قال: وكذلك المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والفوقية عطف على العلو، وهو رديفه في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش.
فالفوقية هنا فوقية الذات والصفات، وهو القاهر فوق عباده، وهذا رد على من يقصر العلو على الصفات، فإن الله قال وهو القاهر، هذا متعلق بالصفات، فوق عباده، هو سبحانه وتعالى فوق عباده، كونه فوق عباده هذا بذاته وصفاته، هذا بذاته وصفاته. فهذه من الآيات التي نستدل بها على صريح فوقية الذات لله سبحانه وتعالى، فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر يعود إلى علو القهر، فوق عباده يعود إلى علو الذات. نعم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، بل كل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه.
وقهرا وشأنا هذا علو الصفات، علو الصفات، ذاتا هذا علو الذات، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين قالوا بعلو الصفات لا علو الذات، فإنهم ينفون أن يكون على العرش رب مستو. نعم،
قال: في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله.
يعني بخلاف المخلوق، فإن علوه يتنافى مع دنوه، فإذا كنت أنت أعلى فلن تكون أسفل، ما يكون الإنسان في أعلى وأسفل، لا، فعلوك يتنافى مع دنوك، فمن كان في الدور الثاني مثلا خلى منه الدور الأول، وهكذا. أما علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه من عباده، هو سبحانه وتعالى له العلو، والعلو صفة ذاتية، ثم هو مستوى على عرشه، وهذا صفة فعلية، والله لا يحل في شيء من مخلوقاته، لكن علم الله سبحانه وتعالى محيط بعباده. أما المخلوق إذا كان أعلى فما يعلم عما في أسفل، فلا يكون أعلى ويكون علمه بالأسفل على حد سواء، لا، فعلو العبد وعلو المخلوق يتنافى مع ماذا؟ مع دنوه وكذا، إن كان في أسفل علم الأسفل، إن كان في أعلى علم الأعلى. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء ولا تغيب عنه غائبة، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيه، بل إنها لا تكون إلا بإذنه وقدرته وقدره سبحانه وتعالى. نعم،
ذكر شيخنا لنزول الرب عشية عرفة، يعني الوارد الدنو.
نعم،
ذكر الشيخ هنا لنزول الرب عشية عرفة،
أين قال؟ في
قال: وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة، اللي ورد في حديث مسلم الدنو.
فين هنا؟ فين السياق؟
السطر الثالث قبل الأخير. وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة.
قال وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك. يقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة، هذا في حديث أبو هريرة. وعشية عرفة يدنو، وما صرح بالنزول في العشية، قال وعشية عرفة يعني عشية عرفة يدنو. نعم.
قال ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما راه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم، فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه.
هذا معنى كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، يفسرها ما فبي يسمع، معناها فبي يسمع وبي يبصر، أي أن الله يوفقه في كل هذا حتى إنه لا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله، ولا يمد يده إلا فيما يرضي الله، فيكون موفقا في كل هذا. نعم.
فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، فهذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه.
يعني ومن أشار إلى غير هذا في أن الله يكون سمعه على الحقيقة، يعني يكون جوارح للعبد، فهذا مذهب الحلية والاتحادية، وهذا كفر والعياذ بالله. حاشا ربنا أن يكون يده وأن يكون يد العبد وأن يكون رجل العبد، حاشا، حاشا ربنا سبحانه، ولا فهم هذا إلا والعياذ بالله كافر ملحد. نعم. كافر حلولي اتحادي. أما أهل العلم لا يفهمون هذا، ثم هذا مقتضى السياق العربي. نعم. أنت تقول للواحد أنا تقول الواحد أنت سمعي وأنت بصري وأنت يدي وأنت كذا، ألا ترى أن الأب يقول لولدي هكذا، أنت يدي التي أبطش بها، وأنت رجلي التي أتكئ عليها، وأنت وأنت، ومعلوم المراد من هذا المعنى ما هو. فكنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، معناه أن الله يوفقه في سمعه وبصره وإعطائه ومنعه ومشيه، فلا يكون شيء من ذلك إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في النظم: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي لا يموت كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، وهو هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقيوم فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه: الأول آية الكرسي في قوله في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وروى ابن مردوية عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
وإذا كانت لا تأخذه سنة فلا تأخذه نوم من باب أولى، فالله أكد هذا: لا تأخذه سنة ولا نوم، فقد يظن الظن أنه إذا لم ينم فقد تأخذه سنة، قد تأخذه سنة، فالله عز وجل نفى الأمرين، نفى النوم ونفى السنة سبحانه وتعالى. وكيف لا وهو الذي جعل لأهل الجنة، جعل أهل الجنة أنهم لا ينامون، فكيف لا يقدر سبحانه وتعالى ألا ينام إذا كان الله قد جعل أهل الجنة وهم يعيشون فيها أبد الآباد وظهر الداهرين، ومع ذلك فإن أهل الجنة لا ينامون، فالله جعل من خلقه من لا ينام، فكيف هو يستبعد أنه لا ينام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. لكن هذا لكمال ذاته، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما أهل الجنة فلأن الله عز وجل جعلهم كذلك، كذلك استثناء شيء من مخلوقاته أنه لا يموت، فهذا أيضا من جعل الله عز وجل له، لا يعود إلى ذاته، وإلا الحي الذي لا يموت هو سبحانه وتعالى، والذي لا يلحق حياته فناء هو الله سبحانه وتعالى لذاته، لكنه جعل بعض مخلوقاته لا يفنون ويبقون. خلق الله الروح لتبقى، ولهذا الروح لا تموت، لكن هذا من إبقاء الله عز وجل لها. أما لذاته فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القائم سبحانه وتعالى بنفسه المقيم لغيره. نعم. نعم نعم كلام شيخ الإسلام في القرب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما في وقت دون وقت ولا يختص به شيء، فهذا فيه للناس قولان، فمن يقول هو بذاته في كل مكان يقول بهذا، ومن لا يقول بهذا لهم أيضا فيه قولان، أحدهما إثبات هذا القرب، وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم يقولون هو فوق العرش ويثبتون هذا القرب، وقوم يثبتون هذا القرب دون كونه على العرش. وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعا عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام، لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه، ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي، ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله تعالى: فأتى الله بنيانه من القواعد، وقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص ودلالة نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها.
يعني يريد أن الشيخ سام ينبه أن ليس كل ما يأتي يكون صفة، يعني مثلا كقول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فلا تظن أن هذا فيه صفة الإتيان لله عز وجل، أن الله عز وجل يأتي، وإنما أتى الله البنيان، أتى عليها فقضى عليها، وليس هي مثل أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذه ليست كتلك، هذه ليست كتلك. نعم.
قال: فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وإن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ، حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا. فإن كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما، لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه، فإن لم يكن دالا عليه لم يجز حمله وإن احتمل هذا المعنى، وهذا المعنى وقف، فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه هو المراد بكل نص. وأما قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم، وتقدم ذكر الخلاف في قربه بنفسه قربا لازما، وعرف المتفق عليه والمختلف فيه من قربه العرض واللازم. فقوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل، ومنهم من يحوجها إلى تأويل. ثم أقول: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته، كما قد اختلف الناس في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه وسبحانه بما في نفس الإنسان، وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه، ودليل ذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
فيتعلق إذ يتلقى المتلقيان بالقرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، فهذه تتصل بتلك. فإذ يتلقى المتلقيان ملائكا فنحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يبقى القرب هنا بالملائكة. كذلك: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرب الملائكة التي ستخرج الروح، فهذا القرب هو الموجود بقرب الملائكة وليس بقرب الله عز وجل، إنما هو قرب الملائكة. نعم.
قال: ودليل ذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان. وبأي معنى فسر؟ فإن علمه وقدرته عام التعلق، وكذلك نفسه سبحانه وتعالى لا يختص بهذا الوقت. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومنه قوله في أول السورة: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه، وإنما الكلام في قوله تعالى: ونحن أقرب، حيث عبر بها عن ملائكته ورسله، أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته، ولكن قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق، كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيرجع هذا إلى القرب الذات اللازم. وفيه القولان: أحدهما إثبات ذلك هو قول طائفة من المتكلمين والصوفية، والثاني أن القرب هنا بعلمه، لأنه قد قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول، وحينئذ فالسياق دل عليه. ومما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب، فلا يكون من موارد النزاع. وقد تقدم أن لا نزم كل
على كل يعني كلام الشيخ طويل في هذا، واحنا اختصرنا لكم في أن شيخ الإسلام يرى أن القرب المضاف إلى الله عز وجل إليه هو مباشرة، فإن هذا قرب خاص، ولم يرد في نصوص القرآن أو السنة القرب بالمعنى العام مضافا إلى الله عز وجل. نعم،
هو ختم شيخنا بالكلام.
نعم،
قال: وتحقيق الجواب هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا يكون. فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل، وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام، إذ لا تأويل حينئذ.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قربه من داعيه وعابديه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداعي للملائكة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي، فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع. فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه، كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه على الأرض، ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة. وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. وقد وصف الله أنه يقرب إليه من أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. وقال سبحانه: وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى: فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله أما قرب الرب قرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الكلابية
فهذا إيه؟
قال: وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته.
وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام.
نعم، ومثل ما جاء في الدنو أنه يدنو يدنو من عبادة عشية تعرف. نعم نعم نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف، هل القرب من صفات الله تعالى العامة أو من صفاته الخاصة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه من صفات الله العامة، وذهب آخرون إلى أنه من الصفات الخاصة.
فيكون كالمعية. من أهل العلم ذهب أن القرب ينقسم مثل المعية، يعني عام وخاص. نعم، عام مقتضاه العلم، وخاص التوفيق والاستجابة والإثابة. نعم.
قال: من الصفات العامة، يعني هل إن الله قريب من كل أحد حتى من الكافر والفاجر والفاسق، أو قريب ممن يعبده ويدعوه؟ فذهب إلى الأول ابن القيم، وذهب إلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن القرب ليس عاما كالمعية، المعية عامة وخاصة، لكن القرب أخص من المعية. القرب أخص، ولم يرد القرب لله على سبيل الإطلاق، إنما ورد مقيدا. فقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني في حال دعائهم إياي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من راحلته. هذا قرب الدعاء، يعني هذا القرب في حال كون الإنسان في دعاء، أما في حال كونه في عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. هذا القرب في حال كون الإنسان في عبادة، لكن ما ورد أن الله قريب من كل أحد، لأن القرب كما قلت أخص من المعية. المعية تصح ولو مع بعد الإنسان عمن هو معه، ولهذا يقال المرأة مع الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، وليقال المرأة قريبة من الزوج وهي في المشرق وهو في المغرب، ما يقال قريبة إلا إذا كانت قريبة حقا. طيب، المهم أن قوله أصم يراد إيش؟ إثبات كمال ضدها.
نعم نعم نعم. انت فهمت البحث من اوله؟ فهمت ايه؟ لا، من اللي قال القرب عام وخاص؟ قلنا ان من اهل العلم من قال القرب قربين، ومن اهل العلم من قال القرب واحد وهو الخاص المضاف الى الله عز وجل، وهذا طريق شيخ. ايه بقى انت بتذكر ايه زيادة؟ طب شيخ الاسلام بيحكي بيقول في من يقول ايه الاشكال بقى؟ احنا من اول الدرس احنا قلنا غير كده؟ في حد سمع غير كده؟ يعني ايه قرب بذات الله؟ يعني ايه قرب بالذات؟ يعني ايه قرب بالذات؟ ما معنى قرب بالذات؟ وانت عايز تقول حاجه انت كمان؟ عايز تقول ايه؟ ايوه، الله المستعان، الله يصبرنا. فنحن نقول القرب إما خاص وإما عام، فيش حاجة اسمها قرب بذات. يعني إيه بذات؟ يعني قرب بذات أي وجه؟ أيوه، ده اسمه قرب حقيقي مش بذاته، قرب حقيقي اسمه قرب حقيقي، زي النزول الحقيقي. قل نزول حقيقي، قرب حقيقي. نعم
لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه.
يعني إذا انتفت السنة انتفى النوم من باب أولى. نعم، فنفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، يعني إذا انتفت السنة فنفه النوم من باب أولى. نعم،
يكون شيخنا نفي الموت أيضا من باب أولى وأولى.
نعم،
رد على النصارى.
نفي ايه؟
الموت
من باب
اولى واولى واولى،
يعني
بس درجات، يعني
ده شيء اخر، يعني الموت غير النوم. نعم،
ويقول شيخنا النوم اخو الموت.
نعم،
يقول النوم اخو الموت، ان الموت الصغرى.
اي بحروف،
فيقول في رد على النصارى.
نعم نعم.
قال: ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله.
فدل هذا على إثبات صفة الوجه لله عز وجل على الحقيقة، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لا يقال سبحات ذاته، وقال ما انتهى إليه بصر، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. إضافة البصر إلى الوجه يدل على أنه وجه حقيقي، وجه للذات وليس هو الذات، إنما هذا وجه صفة للذات. فيقول: حجابه نور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإضافة البصر إلى الوجه يدل على أنه وجه حقيقي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
وجل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها.
فإذا كانت الذات لا يماثلها ذوات فالصفات لا يماثلها صفات، لأن الصفات تابعة لموصوفها. نعم.
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
ولو اهتدى المتكلمون أصالة، اهتدى المتكلمون في كل باب إلى ما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لكانوا أهل حق، لكن كل طائفة ركبت عقلها في القدر، في الصحابة، في الأسماء والصفات، في كل باب من أبواب ركبوا عقولهم وصاروا وراءها. إنما لو أن هذه الطوائف التزمت ما التزمه أهل السنة والجماعة، وهو سهل يسير ليس فيه تعمق ولا تنطع ولا سفسطة، إنما الحق واضح وسهل ويسير، ويتفق عليه النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليم. نعم.
وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في.
صحيح. الله أكبر. الله أكبر. وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هؤلاء تقدموا بين يدي الله ورسوله، تقدموا بعقولهم فسخروا هذه النصوص، فسخروا هذه العقول ليفهموا بها كتاب ربنا وسنة نبينا على خلاف كتاب ربنا وسنة نبينا. أما الذين آمنوا فهداهم الله للحق كما قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في. ليست هذه العبارة حية، علوم أهل الكلام، علوم أهل الكلام ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في. صدق رحمه الله تعالى، ليست من الله في شيء، فلم ينطق بها كتاب ربنا ولا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في. لا تراها في علوم الصحابة ولا في علوم التابعين ولا تابع التابعين ولا أئمة الهدى المهديين، لا تراها إلا في ذبالة أفكار هؤلاء وحثالة عقولهم. ولهذا نراهم مختلفين، فهم مختلفون فيما بينهم، مخالفون للكتاب ومختلفون في الكتاب. أما أهل السنة ناطقون بالكتاب وناطق الكتاب بهم. نعم. فهم موافقون له غير مخالفين له، ينطقون بما نطق به له وبما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد، جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه، قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فأعجب لذا التمويه، والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فأي دين فيه.
نعم، فالنصوص الشرعية ظنية، أما العقول وقواعد العقول قطعية، فلهذا لا نجوز ظواهر النصوص لأنها تخالف قواعد العقول، فظواهر النصوص كفر التي لا يفهم منها إلا أنه مستوى استواء حقيقيا. هم يقولون الظواهر الكفرية أن تقول استواءك استواء المخلوقين، ونحن نقول لو كان أما في نفسه أن يقال استواءك استواء المخلوقين هذا كفر، لكن من قال لك بأن إثبات الاستواء على الحقيقة أنه يلزم من كونك استواء المخلوقين؟ تابعوا يا أخواني، هم يقولون بأن ظواهر النصوص كفرية، بناء عليه يقعدون كذا، لأن ظواهر النصوص هذه ليست إلا التشبيه، يقصدون الظواهر التي هي التشبيه، أي استواء كاستوائنا، يدان كأيدينا، وهذه الظواهر كفرية. نقول في ذات هذه المعلومة وهي أن وجه الله كوجوهنا وأن يديك أيدينا هذا كفر، لكن هل هذه ظواهر النصوص؟ حينما نقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، نثبت يدينا حقيقيتين لله عز وجل، هل معنى هذا أن لازم ذلك أن يكون مثل صفات المخلوق؟ بالطبع لا، فهم اعتقدوا أن قول أهل السنة والجماعة بإثبات يدينا حقيقيتين المماثلة، من هنا قالوا بأن القول كما يقول المجسمة بالظواهر هذا كفر. طب أهل السنة والجماعة ما قالوا يده كأيدينا ولا قالوا وجوه كوجوهنا، ما قالوا ذلك، قالوا هذا لازم قوله لما نثبت يدينا حقيقيتين يقتضي هذا أن يكون كيد المخلوق، إنما فسر هذا معنى باطل لا يمكن أن نقول به، ولهذا نؤول اليدين بالقدرة. العقل يقول أول يدين بالقدرة لأن إثبات يدين حقيقيتين له يعني إثبات أن الله مبعض وأن الله أجزاء مكون من وجه وأصابع ويدين ورجلين وإلى آخره مكون، وهذا شأن الأجسام. فالقول بيدين حقيقيتين قول بتجزؤ الرب، والله واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، فتنافى مع الوحدانية دي التجزؤ، والتجزؤ عندهم أن تثبت يدين حقيقيتين وأن تثبت وجها حقيقيا وأن تثبت أصابع حقيقية وأن تثبت هذا تجزؤ، والله عز وجل ينزه عن ماذا؟ ينزه الله عز وجل عن ذلك. يبقى إذن أهل السنة ما قالوا بأن يداك أيدين، لكن هم جعلوا إثبات يدين حقيقيتين أن ذلك يكون كأيدين، وبالتالي تكون ظواهر النصوص كفر عنده، لأن ظواهر النصوص إثبات استواء حقيقي، إثبات يدين حقيقتين هذا كفر، لكن كفر عندهم بماذا؟ لأن هذا يساوي إثبات استواء حقيقي، يساوي استواء كاستواء المخلوقين، يساوي يدين كأيدي المخلوقين، هذا من عندهم فرضته عقولهم. ومن هنا قال العقل إن إثبات هذه الصفات على حقيقتها يتنافى مع وحدانية رب سبحانه وتعالى، من هنا اخترع العقل أن يكون المراد بالوجه الذات، وأن يكون المراد بالاستواء الاستيلاء، وأن يكون المراد باليد القدرة وغير ذلك. ما الذي قال ذلك؟ العقل. وخرجنا عن ظواهر النصوص هذه، ظواهر النصوص التي يريدها أهل السنة كفر، ظواهر النصوص تدل على السنة هذه يدان حقيقيتان وجه حقيقي هذا كفر، لأن الله لو كان له وجه حقيقي ويدان وأصابع وقدمان وكذا لكانت أجزاء، والله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، وبالتالي يتنافى هذا مع التوحيد. لكن نقول أأنتم أعلم أم لا؟ هذه صفات، ما نقول أجزاء ولا نقول، هذه صفات الله عز وجل، نصف الله عز وجل به على وجه لائقي به، نثبت وجها حقيقيا لكن لا ندري عن كنه، نثبت يدين حقيقيتين لكن لا ندري عن كنهما، نثبت أصابع لا ندري عن كنها، نثبت كما أثبته الله عز وجل لنفسه. لماذا تدخلون وراء ذلك وتقول من لازم هذا الأجزاء؟ أنتم تصفون الجسم البشري، فأنا وجهي جزء مني، وجارحة، ويداي جارحة، ورجلاي جارحة. هم قالوا لو أثبتنا هذا حقيقة إذن أثبتنا الجوارح لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب ما لو أثبتنا ذات حقيقة يبقى نثبت كذلك أيضا ذاتا تمثل ذوات المخلوق، لأن الذات هنقول كده الذات لا تعرف في عند الناس أيضا الذات إلا وهي يعني ذات معينة قد يكون فيها التبعض والتجزؤ وكذا، أو قد يكون حسب الذات يعني. فإذن هذا يلزم منهم موثل المخلوقين، قالوا لا، نقول ذات لا يمثل ذوات. قلنا سبحان الله تماما، قل وجه لا يمثله وجوه، لأن نفس الإيراد اللي أوردتم على صفات سيورد عليكم في الذات، فإن صددتم من أورد الإيرادات على الذات وقلتم ذات لا يمثل ذوات، قولوا بالصفات وصفات لا يمثلها صفات كما يقول أهل السنة والجماعة. لهذا أسعد الناس بالحق من كل وجه هم أهل السنة والجماعة. لهذا هؤلاء ليست علومهم من الله في شيء، ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، ولهذا قال الراجعون منهم لقد طفت المعاهد كلها وخليت المسلمين وعلومهم وكذا، وها أنا أقول ليتني أموت على ما مات عليه عجاز ونسبور، أو كما قال. نعم يعودون بعدما خاضوا المعاهد الكلامية والمعارك الكلامية، وكان يغني عنها هداية السلف، هداية أتعبوا العقول ويعني حملوها ما لم تحمل، وفي النهاية ما وصلت عقولهم بهم إلى شيء، في نهايتهم ليس إلا الحيرة. ولهذا كل صاحب كلام زاده الحيرة، ليس عنده يقين، لا يصل إلى يقين. نعم.
كلام الصاوي في ظواهر الشريعة. قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
لأن
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
لا. نعم هذا والعياذ بالله، مع أن أهل السنة يقولون الأخذ بظواهر النصوص القرآنية من أصول الإيمان، لأن الله خطبنا بهذه الظواهر وهي الأصل، فالأخذ بها من ماذا؟ من أصول الكفر، لكن هو من أصول الإيمان عندنا. هي ليه من أصول الكفر عندهم؟ الظواهر التي فهموها هم وليس الظواهر القرآن على الحقيقة، إنما الظواهر التي انقبحت في أذانهم. فالظواهر التي انقطعت في أذانهم أن يكون وجوهك وجوهن، أن يكون مجيئك مجيئنا، هذه الظواهر، وهذه ظواهر كفري، لكن نقول هذا ما قام في أذهانكم، إنما ظواهر القرآن والسنة هذه أصول الإيمان معروف. القاعدة الأولى في الاستدلال أن نأخذ ظواهر النصوص، اللي عنده خروج عن ظواهر النصوص يأتي بالدليل، لكن الأصل ما هو؟ ظواهر النصوص. اللي عنده خلاف ظواهر النصوص يأتينا بالدليل، يبقى هذا هو الأصل. لكن نجعل ظواهر القرآن أصول هذه الأخذ بهذه الظواهر كفرا، هذا والعياذ بالله هو الكفر الصراح، هذا هو الكفر. نعم.
والوحي.
نعم.
قال السنوسي في شرح أم البراهين: أصول الكفر ستة.
قال: أصول الكفر ستة.
والسادس التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة.
التمسك في العقائد بظواهر القرآن والسنة. سبحان الله. ومن أين نأخذ؟ طيب من أين نأخذ كتابة؟ من أين نأخذ منهجنا؟
من غير عرضها على البراهين العقلية.
شوف، من غير عرضها على البراهين العقلية، العقلية، مش من غير عرضها على النصوص وفهم السلف. طيب أنت تقول من غير عرض على البراهين العقلية، العقلية عند الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو الكرامية أو المعتزلة أو الجهمية، أي عقول ها لابد أن تقيد، قول بالبراهين العقلية الأشعرية، إنما البراهين العقلية ها عقول السلف ولا عقول المعتزلة ولا عقول الجهمية، عقول المعطلة ولا عقول الممثلة. أنت الآن تقع تقعيدا عاما يقول أعد الأصل السادس
التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية.
طيب هو الأخذ بهذه الظواهر ده أصول كفر من غير عرضها الظواهر على البراهين العقلية. طيب من غير عرضها الأخذ بالظواهر، ما هي الظواهر؟ ومن غير عرضها على البراهين العقلية، وما هي البراهين العقلية التي عند أي طائفة من الطوائف؟ إذ العقول تختلف، أهل السنة لهم عقول، عندنا نحن براهين عقلية، لكن البراهين العقلية عندنا الصريحة لا تتنافى مع النقلي، البراهين العقلية نفهم بها النقلي، فلا تعارض عندنا بين البراهين العقلية الصحيحة وبين الأدلة النقلية. عقلنا عقل أهل السنة لا تنفى أن يكون لها وجه حقيقي، لأن الله أخبر أن عن نفسه فقال ويبقى وجه ربك على الحقيقة. الوجه إيه الإشكالية في إثبات الوجه؟ ما الإشكالية؟ لازم إثبات الوجه أن يكون جريحة، فين هذا؟ في المخلوق ولا في الرب؟ ما هو لازم إثبات الذات المماثلة، نفس المسألة. هتقول ذات ليس كمثلها ذوات، تقول وصفات ليس كمثلها صفات. من الأعلم أن له وجها أو ليس له بوجه؟ من الأعلم أنه يليق به أن يضاف وجهه إليه أو لا يليق؟ ولهذا هؤلاء لو أعطي لهم القرآن، هم يقرؤون القرآن نعم، يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن لا يعتقدون أن الله له وجه، كل شيء يليق إلا وجهه، لا يعتقدون أن الله عز وجل له وجه، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي أي فضل لآدم. فأولاء يشاركوننا في ماذا؟ في تلاوة ألفاظه، لكن لا يشاركنا في فهم معانيه، لأن العقل يحيل أن يكون له يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، أصابع حقيقية، نزول مجيء، وعلى هذا قل في سائر الصفات. يعني الله يجهل ما يليق به؟ سبحان الله. الإنسان اللي هو مبنى على الخطأ وكذا بيتحرى ما يضاف إليه. هذا بيتي، هذا بيتك، هذا بيتي، هذا وجهي، تلك يداي، كتبت بيدي إليك. كل واحد بيضاف نفسه ما يمكن أن يضاف. لو أني مثلا قلت أن ما كتبت لك، تقول يا أخي أنت قلت كتبت بيدي. أنا أخي ما أقصد بيدي مجاز يا أخي، ما تعرف شيء اسمه المجاز؟ إذا لا ضاع الناس، ضاع حقوق الناس، زوجتك ابنتي وبعدين أنا ما زوجتك ابنتي يا أخي، ما زوجتك ابنتي؟ ألا إيه الرجل ده، أنت أمام الشهود قلت زوجتك ابنتي، وأنت قلت قبلها يا أخي زوجتك ابنتي، يعني قرنت بينك وبينها، ألست أنت أخ لها في الإسلام؟ خلاص زوجتك يعني أنت أخوها وهي أخوك، إذن سيفسد مصالح ناس وأمور الناس. لك عندي يا أخي 1000 درهم وبعدين بعدك لا ليس أنا ليس لك عندي 1000 درهم، يا أخي أنت أقررت أن لك أن أقررت أن لك أنت أقررت أن لي عندك 1000 درهم. لا يا أخي، لك عندي 1000 درهم، لأن المؤمن لا يختصر بمال عن أخيه، يعني دراهم دراهمك وكذا وكذا، وإحنا مؤمنون يا أخي بعضنا لبعض يا أخي وكذا، مالي مالك وكذا وكذا، إنما يعني أن لك في ذمتي هذا، يبقى ضاع أمور الناس. القرآن كله على هذا الأساس، أرضوه على هذا الأساس، إن الله يحبه، لا انتبه لا يحب، أوعى إياك تقول الله يحب، الله يحب أن يأتيهم الله، انتبه اقرأ أن يأتيهم الله، لكن أن تثبت الإتيان احذر، احذر هذا، احذر هذا، بل يداه مبسوطة، احذر أن تعتقد أن الله له يدان، احذر احذر. يبقى القرآن كله إذن إشارات حمراء، كله خروج عن الظاهر. إذن القرآن قرآنان، احنا كنا بنعتقد انتم يا أشاعرة نعم أنتم بتقول القرآن قرآنان، قرآن هو معنى وقرآن ألفاظ، ده اتضح أن القرآن قرآنان من وجه آخر، قرآن بفهم السلف وقرآن بفهمهم. يبقى القرآن قرآنان هذا الذي اعتقدونه، فالقرآن الكلام الذي هو معنى قائم بنفس هذا غير مخلوق، أما الألفاظ هذه مخلوق. يبقى القرآن المكتوب المسموع المقروء المحفوظ في الصدور هذا مخلوق، ده قرآن مخلوق، وأما القرآن الذي هو معنى قائم بنفس الله هذا غير مخلوق. اتضح أن القرآن أيضا قرآن من جهة المعاني ومن جهة الظاهر والدلالة، فالذي نقرأه نحن بل يده مبسوطتان فنضيف لدينا حقيقيتين ليس القرآن الذي عند الأشاعرة، فالذي عند الأشاعرة القدرة، إن الله يحب هذا في القرآن الذي نقرأه وأنزله الله سبحانه وتعالى، فنصف الله بصفة المحبة، عندهم لا يحب. إذا القرآن عندهم جاءت المعنى قرآن آخر، لهم قرآن آخر، ويبقى وجه ربك ذات ربك عندهم، إنما لعندنا ويبقى وجه ربك على الحقيقة الوجه والرب، فالوجه للرب وجه ربك، ما قال ويبقى ربك، إنما قال ويبقى وجه ربك، ولهذا قال ذو الجلال والإكرام، وصف الوجه ذو الجلال، لم يصف الذات ذي الجلال، ولم يقل ذي، إنما قال ذو، لأن وصف الوجه ليس للرب المضاف المجرور. يبقى إذن القرآن قرآنان عند الأشعار، بهذا قرآن يتعلق من جهة الألفاظ فهذا مخلوق، وقرآن أيضا آخر يتعلق من جهة المعاني فليس على ظواهر القرآن. يبقى من أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظواهر ماذا؟ الأخذ بظواهر القرآن دون ما تعرض على البراهين العقلية. طيب أنت الآن لما نحن نحيل على فهم السلف موجود، لكن حينما تحيل أنت مع البراهين العقلية فهي إحالة على ماذا؟ على غير محدد الوصف. أي براهين عقلية؟ هل العقول لها براهين لا تتعداها معروفة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، قل لي كده أي براهين. المعتزلة قالوا براهين عقلية، وأنتم قلتم من براهين عقلية، والماتريدية قالوا براهين عقلية، وكل هذه الطائفة قالوا براهين عقلية، فأي عقول إذن؟ أي براهين سنرجع إليها؟ نحن عندنا براهين عقلية، أرجعناها إلى براهين عقلية فوجدنا العقل يقول ليس من المحال أن يوصف الرب بأن له وجه حقيقية وبأن له يدين حقيقية، فعقولنا قابلت ذلك وأيقنت أن الله ما أضاف ذلك لنفسه إلا إضافة صفة لموصوف، وأنه أعلم بنفسه، ومحال أن يحتاج القرآن إلى قرآن يفسره، فتكون الآية الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى استولى، بل يداه مبسوطتان، واليد في اللغة القدرة، هذا نحتاج قرآن يفسر. بل إذا نحتاج، ليس القرآن كتاب هداية بنفسه، لأنه إذا لم تكن الظواهر كافية معناه أن القرآن ليس كتاب هداية. الهداية فين؟ أين توجد الهداية؟ في قرآن آخر، في قرآن آخر، نحتاج إلى قرآن يفسر القرآن. وحاشا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهو الواضح الجلي، هو الهداية بنفسه، هدى للمتقين، هدى للناس، هدى ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن هداية، ما يحتاج إلى شيء آخر. فإذا واحد إصغار كفر والعياذ بالله، وهذا هو الكفر. الأمر الثاني إحالة البراهين العقلية، والبراهين العقلية هذه مختلفة بين الناس، فعلى ما نحيل من البراهين العقلية؟ يبقى هؤلاء مفاليس، وكان عليهم بدل من أن يقولوا كل خير فداء من سلف وكل شر فداء من خلف، وبراهين عقلية كان لديهم عليهم أن يقولوا الحق كده، فهم القرآن بفهم الأشاعرة، وانتهى المسألة بدل العمومات هذه، مثل ما يقول ياسر برهامي وجوب العمل الجماعي. طب وجوب العمل الجماعي؟ الإخوان عندهم عمل جماعي، والتبليغ عندهم عمل جماعي، يعني نذهب إلى هذه الجماعات؟ لا، اذهبوا إلي، خلاص قل وجوب الانضمام إلى جماعتي، ما تقول وجوب العمل الجماعي مطلق هكذا، لأنه أي عمل جماعي الآن أنت لا تقبل إلا أن يكون عملا جماعيا عندك، فقل وجوب العمل في جماعتي بدلا من وجوب العمل الجماعي علام العمومات. لكن أهل الحق يقولون ماذا؟ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم الصحابة وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان والذين هذه كتبهم. إذن أحالك على ماذا؟ أحالك على موجود، موجود. خذ كتاب أصول السنة لمحمد هذا هو، خذ كتاب السنة الخلال هذا هو، خذ كتاب شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للكائي هذا هو. يبقى يحيلك على ماذا؟ أثار. ما الذي في السنة الخلال؟ ما الذي في السنة المروذي؟ ما الذي في السنة عبد الله بن أحمد؟ ما الذي في الإبانة؟ ما الذي في الشريعة؟ حدثنا 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 حدثنا، ما في غير حدثنا وأخبرنا، ليس فيه إلا هذا. يبقى إحالة على منهج إيه؟ قوي. فالقول بأن الأخذ بظواهر القرآن ده مصيبة، هذا أخواني الأخذ بظواهر القرآن هذا كفر، هذا هو الكفر. القائل بأن الأخذ بظواهر القرآن كفر هذا قوله هو الكفر. لكنهم عندهم شبهة، ما هي؟ أن ظواهر القرآن عندهم هي التمثيل، فالأخذ بالتمثيل كفر. نقول هذا كلام باطل حيث جعلتم الظواهر التمثيل، وإنما الظواهر الحقائق، بمعنى أن نسبت هذه الصفات على الحقيقة لكن نفوت كيفيتها إلى الله، فأنتم ممثلة، أنتم ممثلة، مع أنكم تقولون في التمثيل أنتم ممثلة، لأنكم فهمتم من ظواهر النصوص التمثيل فعطلتم. وأهل السنة فهم من ظواهر النصوص الحقائق، فكما قالوا ذات حقيقية قالوا وجه حقيقي، إذن حقيقيتان وهكذا، ومحبة حقيقية وكر حقيقي وبغض حقيقي وهكذا، مثل ما فهم الصحابة. النبي يقول إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا وكذا، والصحابة يتلقون يعرفون ما معنى الكره والرضا وكذا، لكن لا يكيفونه، لا يكيفونه، لا يكيفونه، ويعرفون إذ يقول النبي ينزل ربنا، ينزل ربنا، يعرفون أن المراد بالنزول وأنه نزول حقيقي، نزول حقيقي يليق بجلاله، نزول حقيقي لجلاله. ما أحد فكر أن النزول ده هيؤدي إلى أن السماء تحيط به، ما أحد فكر في هذا أبدا. هم ظنوا لو أثبتنا النزول يعني النزول الذي تحيط به سماؤه، نزول كنزول أحدنا، ولن يفرق بين خالق ومخلوق، فقالوا لا يليق بلا أن ينزل كنزول أحدين. يبقى إذن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الإيمان، الأخذ بظواهر النصوص من أصول الإيمان. شوف إحنا فين وما فين، عرفت يا حسان كيف تكون الأشاعرة أهل السنة؟ حسان الأشاعرة عندهم أصول الكفر ستة، الأصل السادس هذا في أم البراهين، يقول السنوسي، السنوسي يقول أصولها، أصول الكفر ستة،
قال أصول الكفر ستة، السادس والتمسك،
الأصل السادس التمسك ب
في أصول العقائد،
في أصول العقائد بظواهر،
بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين.
أي يعني كيف إذا نقول بأن الأشعرة هم أهل السنة أو من أهل السنة؟ لا هم أهل السنة ومن أهل السنة، انتبه، لا الكلية هم أهل السنة ولا المبعض، من أهل السنة. لأن ما كان من أهل السنة فهو من أهل السنة. قال يا شيخ انتبه، راجع العبارة دي، أنت تنفي حتى أنهم يكونوا من أهل السنة؟ إيه نعم ننفي، لا المقصود يا شيخ أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة. نقول من أهل البدع وافقوا أهل السنة، يعني الذي تريد أنت ماذا؟ الذي أريد أن أقول يا شيخ أن عندهم موافقات. قل طيب أهل بدع عندهم موافقات، ما تقول من أهل السنة؟ لأن تلك الموافقات لا تلحقهم بوصف أهل السنة، إنما تكون أوصافا لأقوالهم. نقول القول هذا وفق أهل السنة في هذا القول، القول هذا وفق أهل السنة، أنهم من أهل البدعة. جميع الطوائف ضع وصفا واحدا لها، فرقة ضالة. ثم كل طائفة عندها موافقة للسنة نقول قولهم هذا وافقوا بها للسنة، لكن لا نقول من أهل السنة فيما وافقوا بها للسنة، لا، ليسوا من أهل السنة فيما وافقوا بها للسنة. لماذا؟ لأن موافقتهم للسنة ليست بمصدر للسنة، إنما بمصدر العقل. فحينما يصفون الله بالصفات السبع لا نقول أهل سنة فيما وافقوا في أهل السنة من إثبات الصفات السبع، نقول ليسوا أهل سنة في إثبات الصفات السبع، لأن دليل إثبات الصفات السبع الدليل العقلي. إنما عندنا النقلي، فكيفية الإثبات ليس كيفية الإثبات. التقينا في ظاهر هذه الصفات السبع، سمع بصر وحياة وقدرة وعلم وإرادة وكلام، التقينا في الظاهر هذا، لكن الحقائق لا. مثلما التقينا مع الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان قول وعمل، قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكلام، هل الخوارج من أهل السنة فيما وافقون في ذلك؟ لا، لأن منزعهم في ذلك ليس كمنزعنا نحن، إذن ليسوا أهل سنة في ذلك، إنما وافقوا أهل السنة، يبقى هذا هو الصحيح. الأمر الثاني أننا نسد الباب أمام هؤلاء، لأننا لو قلنا هم أهل السنة فيما، إذا صاروا داخل بيتنا، والأشاعرة ليسوا منا ولسنا منهم، وأهل البدع ليسوا منا ولسنا منهم، فهم طوائف ضالة. النبي بعدهم فقال كلهم في النار إلا واحدة، النبي بعدهم وأبعدهم صلى الله عليه وسلم. وفرق من الحكم على القول والحكم على، هل نقول الشيطان من أهل الحق فيما وافق فيه الحق، ومن أهل الباطل فيما وافق فيه الباطل؟ فحينما قال الشيطان اقرأ الكرسي فهو من أهل الحق بهذا، من أهل الشيطان، من الحق، أم عبر النبي فقال صادقك وهو كذوب؟ يبقى هو كذوب وإن صدقنا في اللفظ، الأشاعرة انتبهوا وإن وافقونا في اللفظ. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا، احنا تعلمنا من الواقع، تعلمنا أن الحزبيين يشمون اللفظ ويأخذون ويبنون عليها. انتبه، أنا أعلم ما الذي في صدرك الآن، تقول بعض أهل العلم من مشايخنا قالوا هذه القولة مردودة، ولو قالها بعض مشايخنا مردودة، مردودة علميا وواقعية. أما علميا فلا يكون الإنسان من أهل السنة في كذا، وإنما يكون الحكم على القول لا على الطائفة. طب واقعيا أتعبونا، هؤلاء أتعبونا، صاروا يستدلون بمثل العبارة والعبارات على أن أهل السنة، على أن الأشاعرة من أهل السنة وإن كان لديهم مخالفات. فانظر إلى إنصاف علمائنا، لم يخرجوا الأشاعرة من أهل السنة كلية، وإنما قالوا أهل سنة فيما وأهل بدعة فيما. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى تعلمنا من هذا، لابد أن نقطع دابر القوم الذين ظلموا، لابد أن نقطع الدابر. هل نقول الأشاعرة أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة من إثبات العلو لله صفات، وليس أهل سنة فيما خالفوا أهل السنة فيه من نفي علو الذات؟ هم أهل البدعة نفوا علو الرب سبحانه وتعالى. إثبات علو الصفات لا يعني أنهم يثبتون علو الله عز وجل، إنما لأن أهل السنة أهل إنصاف فغربلوا الأقوال، فما ردوا الأقوال كلها، لأن القائل من أهل الباطل ولا قبلوها كلها. فكما أن الرجل من أهل السنة لا يقبل قول الباطل إذا قال به وهو لا يعلمه فيقال قوله باطل، لكن من أهل السنة، فكذلك أيضا قول الحق لو جاء من أهل البدع لا يرد لكونه صاحب بدعة. فالتفريق بين حكم الشخص أو الطائفة وحكم القول منهج شرعي نبوي يلخصه قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. بعض الناس يغلو فيأخذ من صدقك أنه من الصادقين وإن خالف في بعض الأشياء. وبعض الناس أيضا يغلو فلأنه كذوب قال لم يصدق قط. والحق أن القول يحكم عليه بنفسه ما وافق أو ما خالف، وأن القائل لا يتبعض حكمه، فالسني سني وإن زل عن السنة في مسألة إذا لم يعلم، والمبتدع مبتدع وإن وافق السنة في قول، لأن منزعه في ذلك ليس منزع للسنة. هذا من وجه. والوجه الثاني أن أصوله تخالف أصول أهل السنة والجماعة. هذا مقياس وميزان في غاية الأهمية حتى توزن الأقوال وتوزن في نفس الوقت الطوائف والقائلون. نعم.
يشرح بقى شيخنا السنوسي يشرح هذا الأصل. قال: والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل
من غير بصيرة العقل. إذن الكتاب ناقص الهداية بنفسه إلا أن يسانده العقل ببرهانه. يبقى الكتاب وحده، القرآن وحده غير كافي. لماذا؟ لأن الظواهر غير كافية. الرحمن على العرش استوى غير كاف في الهداية حتى يأتي العقل فيقول ومعنى استوى استولى. القرآن نفسه غير كاف في الهداية إذ يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى يأتي العقل فيقول وجه ربنا ذاته. انتبهتم يا اخواني الى قول الكفر؟ انتبهتم يا اخواني؟ انتبهتم؟ يعني القرآن غير كافي حتى يأتي برهان العقل يسانده. يعني لو لم يكن هناك البرهان العقلي فاذا الآية غير كافية. جميع ظواهر القرآن غير كافية، لان ظواهر القرآن بتوفهم من التشبيه. ولهذا هم قرروا وكل نص اوهم الايه؟ التشبيه. تعرف ايه النصوص اللي اوهمت التشبيه؟ والتشبيه ده كفر. يبقى كل نصوص دي اوهمت الكفر. تعرف ما هذه النصوص؟ الرحمن العرش استوى ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان ينزل ربنا بين اصبعين من اصابع الرحمن. كل هذه النصوص اوهمت التشبيه. حينئذ الجأ الى اول البرهان العقلي، هيأوله بان المراد بالوجه كذا والمراد باليد كذا والمراد بكذا كذا. اذن القرآن لا يكفي للهداية حتى يأتي العقل فيبين المراد من القرآن. ارأيتم كفرا اعظم من ذلك؟ الله يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لسان حليم؟ لا لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بالبراهين العقلية. لازم لا يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والبراهين العقلية. واتقوا الله إن الله سميع عليم. ياه، من أصول الكفر، من أصول الكفر أخذ بالظواهر حتى تعرض على البراهين العقلية. فيقول في الشرح:
قال والتمسك بأصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية.
هو أصل اللي هو حضرتكم، اللي هو أحمد ومالك والشافعي، اللي هو الدارمي والخلال، اللي هو كل هذا الحشوية. تعرفون ما الحشوية؟ أنتم ده بقى أصل،
أصل ضلال الحشوية.
أصل ضلال الحشوية ليه؟ ماذا قال الحشوية؟ قال وجه حقيقي، بس مش بتوجه حقيقي كما أضاف الله نفسه. وجه ربك الإضافة تقتضي الصفة. ده أصل ضلالنا، أصل ضلال أهل السنة الأخذ بظاهر هذه. ها؟
فقالوا بالتشبيه،
أي قالوا بالتشبيه
والتجسيم.
طب بالله عليكم، في إمام سلفي واحد قال بالتشبيه ولا قال ليثبت وجها حقيقيا لكم بجلاله لا يماثله؟ قال لك لا تضحك علينا بكلمة لا يماثله، كونك تقول وجه حقيقي بنفسه مقتضى للتشبيه. من هنا أعطونا وصف منهجنا باللازم، وحينما نقول يليق بجلال ليس كبدي وجه، يقول لا تلعب علينا، لا تلعب علينا، قولك وجه حقيقي كاف في أنك مشبه، لابد أن تقول وجه بمعنى الذات. يا جماعة والله ما من إمام سنة إلا ويقول من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتكييف، يقول هذا حشو كلام. ولهذا احنا سميناكم حشوية، ليه؟ هذا حشو كلام. تقول وجه حقيقي يليق بجلاله ليس كوجه ربنا وجوه، يقول لك هذا كلام حشو. طب ما المطلوب منا؟ وجه لا نعلم المراد منه، هذا منهج. أيوه، الوجه بمعنى الذات. فإن أردت أن تسلم واخترت لنفسك السلامة قل وجه الله أعلم بالمراد منه. إن أبيت إلا أن تتكلم وأن تفسر معنى الوجه فهو الذات لا غير، فهو الذات لا غير. فإذا يكون معنى وجه ربك يعني ذاته. لا أحرقت سبحات وجهه، العجيب انه لا يمكن ان يفسر نصوص تفسيرا حرفيا. يعني مثلا ايه؟ بل يداه مبسوطتان، فيقول يداه قدرته، ما يقول هذا، يوم ينقلك نقله غير معقولة. بل يداه مبسوطتان، واليد في لغة العرب كذا. سبحات وجهه، والمراد بالوجه الذات، ما يقولكش سبحات ذاته. ما يقول هذا، ما يفسر تفسيرا حرفيا لهذا، إنما ينقلك النقل المجملة. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، واليد في اللغة كذا. لا أحرقت سبحات وجهه، والوجه المراد بذات. وهكذا. طيب لما لم يكن بقى ينزل ربنا والنزول المراد به كذا في المعنى، هنا لا يقولون هذا، إنما يقولون والمراد بالنزول نزول الرحمة. ما يقولون في اللغة النزول نزول الرحمة، ما يقولون هذا. اليد في اليد في اللغة. طب والنزول، النزول ما يقول والنزول في اللغة نزول الرحمة، لأن النزول كل شيء بحسب. فماذا يقولون؟ والنزول هنا ها مؤول بالمجاز، اللي هو نزول رحمة. ليه؟ لأن البراهين العقلية تمنع أن يكون نزوله نزولا حقيقيا كما ينزل أحد. لهذا لماذا نحن حشوة عندهم ومجسمة عندهم؟ لأننا قلنا كلمة وجه حقيق، يدان حقيقيتان. نعم.
فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملا بظاهر،
بالتشبيه والتجسيم
والجهة،
هيبقى وجه ويدان وأصابع وقدمان، تجسيم، لأن الجسم تكون من شيئين فصاعدا وكذا، يبقى أجزاء، وهم قالوا بذلك. والجهة لأننا أثبتنا علوا للذات، يبقى جهة. والله إذ يحيز في جهة، والجهة قد خلقها الله، يبقى هذا تمثيل الله بخلقه. الله كان ولا جه عنده، فكونه تجعله في جهة تحيز، فتجعله كسائر المخلوقات. طيب ثم
عملا بظاهر قوله تعالى
على العرش استوى الرحمن العرش استوى
آمنتم من في السماء
لما
خلقت بيدي ونحو ذلك
بس وقف كده. نعم كلام غير منطقي وغير مفهوم. نعم نحن نقول هذا عملا بقوله. انت بقى رد على العمل بالقول هذا يقول لك لو أخذنا بهذا الظاهر هذا كفر. يبقى أمنتم من في السماء ها؟ يعني الذي في العلو والذي فوق السماء مكانة لا مكانا. يبقى السماء إثبات علو والعلو علو مكانة لا علو مكان. وعلى العرش استوى أي هو له علو الصفات وهو مستول على العرش فإشارة إلى السيطرة وهكذا. طيب الأشعري لم يقل هذا ورد عليكم. الأشعري رد على هذا كلام واضح في ذلك. وأئمتكم المتقدمون ردوا أن استوى مع استيلاء رد المتقدمون أشاعر ردوا هذا عندهم. يحملون هذا على إخوان على التفويض لكن لكون نص على رد الاستيلاء. يعني من كلام الأشعري نفسه الاستيلاء ده مردود عليه وده كلام المعتزلة ده تأويل المعتزلة وهم ردوا ذلك. الأشعري نفسه يصرح بهذا في كتبه سواء الإبانة ولا رسالة الأهل الثغري ولا يصرح بهذا والباقلاني وغيره. نعم نعم
قال العامش القطيري رحمه الله تعالى واعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة من قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين من سورة الكهف وآل عمران واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المنتسمين باسم المتسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا يميزون بين حق وباطل إلى أن قال وأما قوله إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه.
هذا الكفر هذا هو الكفر. معركة قوية إن كانت معركة أقوال فهي مدموغة الباطل مدموغ فيها الحمد لله. نعم
وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة.
لكن يعني من حكمة أن الله عز وجل يشاء أنه قد يتسلط أهل البدع في كل أزمان. زمان يتسلط فيه المعتزلة وزمان يتسلط فيه الأشعر الصوفية وزمان يتسلط فيه الباطنية نعوذ بالله ابتلاء لأهل السنة. نعم
وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك هذا بهتان عظيم. والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن والسنة لأن يا أخواني بأبسط الصور لا يكون القرآن كتاب هداية إلا ببراهين عقلية. والبراهين العقلية مختلفة. أي براهين إذن؟ العقلية عند الأشعرة ولا عند المتردية ولا عند المعتزلة ولا عند الجهمية ولا عند الصوفية. عندنا النبي يقول واستطرقت على 73 طائفة براهين عقلية لمن؟ نعم
لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفر. والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس.
نعم نعم.
شيخنا بعضهم يخرج كلام الصاوي أشعاري هو، فجاء بكلام الصاوي وذكر بعض الأمثلة للتبرير لهذا القول، فيقول: المقصود عند الأشعراء من قول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قال: اعترض الحشوية على قول الإمام الصاوي المالكي.
اعترض
الحشوية.
الحشوية حضرتك.
على قول الإمام الصاوي المالكي في حاشية على تفسير الجلالين وذكره، ثم قال: وإليكم بعضا منها، أي هذه النصوص. قال: آيات ظاهرها كفر.
أي لكن من هذا؟ متسلف ولا من اللي بيبرر؟ من اللي بيبرر؟
هو يبرر الصاوي
اللي هو بقى مين؟
هذا الأشعاري على موقعه يبقى جاء بكلام الصاوي ويبرر لهذا.
لا ملوش اسم يعني؟
له اسم شيخنا لكن مجهول يعني.
آه لا ما هو مجهول برضو يعرفه.
يقول: زياد حبوب أبو رجائي.
آه
يقول: وليكم بعضا منها، أي من هذه النصوص. قال: آيات ظاهرها كفر، أي إذا اعتقد المعنى الذي في ظاهرها دون صرفها بقيود اللغة العربية التي نزل القرآن بها.
دون صرفها؟
دون صرفها بقيود اللغة العربية التي نزل القرآن
نريد
بها.
نريد قيود اللغة العربية. جيد أن هو يحيل يقول قيود اللغة العربية. نريد قيود اللغة العربية. ها؟
فإن معتقد.
لكن اللغة العربية للموضع، ليس اللغة العربية التي ينقلنا إليها هو. اليد مع القدر. نريد اليدان. اليد في اللغة العربية ليس هو مبحثنا، ليس هو مبحثنا، إنما نريد بل يداه مبسوطان في اللغة العربية، لما خلقت بيدي في اللغة العربية. ها؟
قال: فإن معتقدها وقع في الكفر وخرج من الملة.
ها؟
أولا قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ظاهرها أن الله لم يكن يعلم وأن علمه ليس أزليا قبل أن يجعل القبلة إلى مكة، أي عدم تحقق علمه زمن القبلة إلى بيت المقدس والعياذ بالله.
ظاهرها فين بقى؟ عندك أنت. مش هذا الظاهر فين؟ ها؟ يقول الآية:
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول.
هو عنده ظاهرها إيه؟ ظاهرها قال
أن الله لم يكن يعلم.
هذا عندك أنت. تعلموا أولا، هذا عندك أنت من ظاهر الله لا يعلم. طب عندنا بقى؟ عندنا أهل السنة الحشوية، هؤلاء يسمونهم حشوية، أن العلم علم علم أزلي هذا لا ينفك عن الله، وعلم ظهور أي ليظهر علم الله عز وجل في عباده بكذا وكذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هو هذه الآية فقط؟ آيات كثير. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. حتى نعلم لم يكن جاهلا فعلم، وإنما يظهر علمنا ظهورا يترتب عليه ثواب والعقاب. الله يعلم المجاهد ويعلم غير المجاهد، لكن بموجب العلم أثاب وأثم، علم أن هذا هيفر يوم الزحف، يعني ماذا أزلا؟ هل كتب عليه سيئات الفرار بموجب علمه؟ لا، لما وقع الفرار كتب عليه السيئة، وعلم أن هذا سيثبت. طب كتب حسنة بموجب العلم؟ لا، لما وقع الثبات كتبت الحسنة. يبقى هنا ماذا؟ ليظهر علمنا الأزلي ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. فهو ده الملحظ، أرجو أن تتبعوا وأسألكم فيه. إذا كلمة الظاهر إنها كفر، والظواهر هذه أن الله لا يعلم، الظواهر بفهمهم وليست الظواهر الحقيقية. يبقى هذا الظاهر المدعى وليس الظاهر الحقيقي. فلما قلنا بالظاهر الحقيقي قالوا هذا كفر، لأنهم ظنوا أن الظاهر حقيقي الظاهر المدعى. إذن تكون هذه ليست ظواهر القرآن، لكن هي ظواهر فهمكم للقرآن وليس ظواهر القرآن، إنما ظواهر فهمكم للقرآن. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يبقى ظاهره عدم العلم وبالتالي يكون كفر؟ لا، ظاهره لنعلم من يتبع الرسول فيثاب، يبقى ظهر علم الله عز وجل ظهورا يقتضي الإثابة. ادخل مدرسة الحشوية، هؤلاء الذين زعموا من الحشوية، ادخل مدرسة الحشوية وأنت تهدى إلى الطيب من القول والطيب من الفهم. ثم إنك لا تنتقد حشويا، انتقد القرآن. كيف الله، كيف يا رب تقول إلى نعلم والظهر هذا كفر؟ تقول لا أنا ما أقولش يا رب. ليه؟ أصل العقل بقى بيفهم، فهو ده بمقتضى. يبقى إذا احتجنا إلى كتاب آخر غير القرآن ليبين لنا المراد من القرآن. إن القرآن مبين المراد بنفسه، فالوضع هذا إلا لنعلم مبين المراد بنفسه، ليس يحتاج إلى كتاب آخر. إنما أنتم عندكم القرآن يعجز أن يبين المراد إلا لنعلم الظاهر هذا، عدم العلم ولا شيء آخر غير هذا. فيأتي العقل فيبين المراد من هذا. يبقى إذن القرآن يعجز أن يبين المراد بنفسه، احتاج إلى كتاب آخر. فكيف يكون كتاب هداية؟ يبقى في كتاب آخر هو اللي بيّن، يبقى في كتاب آخر هو كتاب الهداية. نريده ماذا هو؟ أي كتاب آخر هو كتاب الهداية حتى ندل الناس عليه؟ كتاب الأشاعرة، كتاب الأشاعرة. نعم.
قال: ومن نظائرها ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، وما كان الله له عليه من سلطان إلا لنعلم.
وبعدين
من يؤمن بالآخرة.
جيد، تعليقه بقى هو إيه بقى على هذه؟
قال:
ده كل ظواهر طبعا فيها نفي العلم عن الله. طيب وعليه؟ نحتاج بقى إلى الهداية.
قال: والمعنى إلا لنمتحن به الناس.
إلا
لنمتحن به الناس.
المعنى ده أنت جايبه منين؟
قال البيضاوي: فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما، قلت هذا وأشبهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء، والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا. وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون، لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه أو لتميز الثابت.
يعني يبقى ليس ليعلم الله وإنما ليعلم الرسل وكذا لأنهم
أو لتميز الثابت من المتزلزل، كقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه. ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول ليعلم، والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في من معنى الاستفهام أو مفعوله الثاني ممن ينقلب، أي لنعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب. هذا كلام البيضاوي نقله. ثم قال المثال الرابع: قال: ومنها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
المهم أنه هو يعني يريد أن يصل لإيه؟ ما هو نفسه، أنت ما جبت جديد الآن، هو نفس اللي بيقولون
في، في العلم في الثلاثة أمثلة الأولى.
أي ما هو
إلا لنعلم،
هو فيفسر به، يقول يفسرها بالإيه؟
لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا.
هذا الظاهر الذي هو فهمه، كلمة نفي العلم عن الله فهمه، لكن ليس هو السياق، ليس هو السياق نفسه. السياق نفسه لنعلم، تعلم منه أن العلم علمه، فالعلم المذكور هو بكل شيء علمه هنا المثبت، تمام، نوع، والعلم الموجود هنا نوع. يبقى علم ظهور وعلم أزلي، علم ظهور لا يتنافى مع العلم الأزلي، فإن علم الظهور أي ليظهر علمنا الأزلي فيهم ظهورا يقتضي ثواب العقاب بس وخلاص. يبقى هذا على خلاف ظاهر، هذا ليس على خلاف ظاهر. فأنا حينما أقول انظروا الأسد هذا في القفص، وقل انظروا هذا الأسد أخي داخل، ما في تنافي، هذا لا يعارض هذا، لا ولا هذا يخرج عن ظاهر ولا هذا يخرج عن الظاهر، ده سياق له مقتضى. انظروا هذا الأسد في قفص، وهذا سياق له مقتضى. انظروا هذا الأسد، أسد المنابر، أسد السنة، ما الإشكال؟ هذا حقيقة، مقتضى الوضع له حقيقة واحدة، ما حد يقال فيه، ما حد يقول يحتمل الأمر الثاني. هذا مقتضى الوضع، أسد المنابر، أسد السنة، أسد الغابة، هذا شيء وهذا شيء. نعم. يبقى كل مقتضى يدل على حقيقة في نفسه وليس خروجا عن هذا الظاهر، بل هو الظاهر. إذا ينزل ربنا ظاهر، الرحمن عرش استوى ظاهر، وظاهر حق، إذ إسناد الصفة الموصوف تقتضي أن تكون الصفة لا يماثلها صفة، كما أن الذات لا يماثلها ذات، والموصوف لا يماثله موصوف.
وذكر أمثلة شيخنا ثم ذكر الخلاصة، قال: الأمثلة كثيرة فيما يمتنع وصف ذات الله به لأنه ليس كمثله شيء.
هو يريد أن يصف كل هذا إيه؟ أن ظواهر القرآن كفر. يبقى لو أنت أخذت بظواهر لنعلم في نفي العلم عن الله وهذا كفر، لو أنت أخذت بظواهر كذا يبقى وهكذا. لا يعني لو كنت تجيب مثال في الصفة بالصفة يعني بالصفة.
وقال الأمثلة كثيرة فيما يمتنع وصف ذات الله به لأنه ليس كمثله شيء، ما ورد في الكتاب والسنة من متشابهات ظاهرها كفر صريح ليست هي بحد ذاتها كما يتبادر للحشوية المجسمة، وإنما الكفر تأتي من الاعتقاد
اللي بيتبادر الحشوية كلمة بس وجه حقيق يدان حقيقية ده المتبادر للحشوية.
قال وإنما
الكفر واللغة تقتضي بل يده إضافة اليدين للموصوف لا يمكن في اللغة أن تكون إلا إضافة صفة لموصوف بغض النظر عن إضافتها لله وإضافتها إليك أنت. أنت ضربته بيديك لا يمكن إلا أن تكون صفة. طيب أنت ضربت بيد من حديد انتفت الإضافة هون، هذه أولها بيد من حديد. يبقى في فرق بين هذا وذا؟ نعم.
قال وإنما الكفر تأتي من الاعتقاد بها على ظاهرها، منها اليد واليدين والأيدي والعين والأعين
جميل ها يلا
والمجيء والاستواء على الظاهر والنزول والهرولة والملل والنسيان.
وعليه بس كده المجيء ها واليد
اليد
واليد اليد ما فيش يد عندنا، ما عندنا يد، ما بتكلمش عن اليد. الحشوية لم يتكلموا في اليد ولا مرة واحدة، الحشوية تكلموا في بيده، الحشوية تكلموا في بيدي، الحشوية تكلموا في يداه، الحشوية لم تكلموا في يد أبدا. صح يا أخواني ولا لا؟ ها؟ الحشوية المزعومة عندكم هذا ما تكلموا في اليد أبدا، ما لهم مبحث في اليد ولا أي شيء. لما بيضع عنوان بيقولوا إثبات صفة اليدين لله، هذا الحشوية. حشوية ما عنده مبحث اسمه الشيخ علي اليد ولا الوجه، إنما عندهم وجه ربك سبحات وجه، إنما ما عندهم هذا. صفة الوجه لله، صفة اليدين لله. هتقول مواد بالوجه في اللغة؟ نقول ما هذا هو المطلوب، إنما المطلوب ماذا؟ وجه ربك في اللغة. السياق هذا في اللغة ما هو؟ انت بات شيخ مرتضى؟ يبقى ايه المطلوب؟ دي مسألة مهمة جدا. نحن بحثنا ليس عن معنى اليد في اللغة، نحن بنأخذ هذه ومضبوطة بالشك، بنأخذها كده الآية كده بل يداه مبسوطتان، يلا ابحثها في اللغة بنفس السياق بنفس الوضع. تبارك الذي بيده، ابحثها في اللغة بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال لحرقت سبحات وجهه من تأليه بصر من خلقه بين أصبعين من أصابع الرحمن. نحن نريد بحث هذا في اللغة، ما نريد بحث اليد في اللغة، ولا نريد بحث الوجه في اللغة، ولا نريد بحث الأصابع في اللغة. أنا ما أريد هذا، أنا أريد بحث هذه الصفات المضافة إلى الله عز وجل. إنما تقول لي ها يقول لك الوجه
اليد
واليد
واليدين والأيدي
ها
والعين والأعين
تمام
والوجه والمجيء والاستواء على الظاهر والنزول والهرولة والملل والنسيان
تمام. هاتها في اللغة، هات كل هذه الموارد في اللغة، اليد اليدين العينان الأعين كل هذا ورد صنع على عين. لكن هنا لابد أن نفهم مسألة مهمة، هو قد يوقفك عندها لما بتقول احنا ناخد بظاهر القرآن، هيقولك تجري بأعيننا، ظاهرها أن السفينة تجري في عين الله، فقد يقول الأخ زي مسألة قاعدة دايما احنا قد نعمد إلى هذه كانت في من في شرع من قبلنا وشرع من قبلنا هذا الشرع لنا. دقق في هذه، ليس كل شيء تقول شرع من قبلنا وشرع من قبلنا مثل قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالجواب السهل هذه في شرع من قبل، شرعنا حرم هذا في شرع من قبلنا. انتبهوا، ليس كل موضع يصلح هذه في شرع من قبلنا، فهذا الموضع ليس شرع من قبلنا، لم يكن شرع من قبلنا اتخاذ المساجد على القبور أبدا. لعن الله اليهود والنصارى، أهو من قبلنا اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يبقى هذا محرم في شرع من قبلنا. فكلامك سيكون فيه قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذنا مسجدا بعيدا عن قاعدة شرع من قبلنا، إنما قال الذين غلبوا عليهم ما وجهه أن هذا مطلوب، مش أن هذا موجود. موجود قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذنا عليهم مسجدا، طيب مطلوب. فإضافة قول إلى القائل لا يعني شرعية وعدمها إلا بالقرائن. قال الذين غلبوا على أمرين ما تخذن عليه مسجد، ها مش قال نبي الله عيسى لا تخذن عليه مسجد، مش قال الذين آمنوا حقا لا تخذن عليه مسجد، قال الذين غلبوا على أمرين ما تخذن عليه مسجد. طيب من هم الذين غلبوا على أمرين؟ من هم الذين قالوا ذلك؟ وضح. هذا واحد. طيب قالوا القول هذا مشروع ولا غير مشروع؟ ده اثنين. لو قال الكفار فلا حجة في قوله، لو قال ذلك مؤمنون فلا حجة في قول المؤمني إذا خالف، لأن نبي نسب إلى اليهود والنصارى خلاف ذلك، إلى الأنبياء خلاف ذلك، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا به مساجد. يبقى هنا اتخذوا قبورا به مساجد من فعلهم هم، ليس من شرع الأنبياء، ليس من شرع الرسل، إنما هذا من فعلهم هم. مثل مسلمون قالوا، طب قالوا حقا ولا قالوا باطل؟ ينظر فيما قالوا، ولا كل مسلم بموجب السبب قال حقا؟ لا، ما هو بلازم. المسلم قد يقول حقا وقد يقول باطلا. طيب هنا تجري بأعيننا، قالوا طالما أنتم تقولون بالظواهر يبقى تجري بأعيننا، السفينة تجري بعين الله، ده الظاهر. كيف ردك؟ هتقول سوف نخرج عن هذا الظاهر بتأويل، فإذا يكون المراد بأعيننا المعنى بمرأة منا وعناية، وليس أن السفينة تجري بعين الله. تقول الظاهر تجري بعيننا أن السفينة تجري بعين الله، فنخرج عن الظاهر بتأويل تجري بأعيننا يعني بمرأة منا. هل هذا الجواب صحيح؟ فتقول نحن نقول بالظاهر إلا إذا دل دليل على الخروج عن الظاهر، وهنا قد دل الدليل على الخروج عن الظاهر بأن السفينة لا يمكن أن تجري بعين الله، فيكون ماذا؟ فنخرج عن الظاهر بالتأويل. وما التأويل؟ تجري بعيننا بمرأة من. ما رأيكم في هذا القول؟ لو عرفت لك 100 جنيه. فين سنس بتاعي الصفة؟ ايوه. وبعدين البخاري ايه؟ البخاري ايه قال ايه؟ ها؟ تثبت حقيقة الايمان. انت بتكلمنا انا ولا بتكلمه هو؟ بتكلم اشعري؟ ايه هتقوله ايه؟ مش لغة عن الظاهر. يعني اذا السفينة بتجري في عين لا حقيقة، امال ايه؟ لا لا، عيد الحشوية بالضبط، هي ما عيد الحشوية. بس الظاهر بتجري في عين الله، تجري بأعيننا. ها، ما هي الظاهرة هي تجري بأعيننا. انت اللي بتخرج عن الظاهر، وده اللي احنا عايزين نقوله، وهيقولك كده، وهذا الذي نريد ان نقوله اصلا، ان الاخذ بالظاهر كفر. كونك تعتقد ان السنة تجري بعين الله ده كفر. احنا لو اعتقدنا كده فعلا، واحنا الاعتقاد بان السفينه تجري بعيننا كفر ولا لا يا محمد؟ طيب خلاص، يبقى انت خرجت عن الظاهر. كيف؟ ها، يبقى انت كده ما تقول ده احنا نثبت صفه وكلام ده واحنا بنؤول. هتقول انا بقول بدليل، ممكن تقوله كده، انا خرجت عن الظاهر بدليل. تمام، واللي خرج عن الظاهر بدليل ما ده مسموح له، يبقى الاصل جريان النصوص على الظاهر الا اذا دل دليل على خلاف الظاهر. فهل هذه من النوع ده؟ ان ده احنا خرجنا بقى عن الظاهر، الظاهر بدليل. فلهذا قلنا بمرأة منا. قول يا كريم. جميل، وايه بقى المفهوم؟ ها، جميل، احسنت يا كريم. يعني الوضع العربي تجري باعيننا لا يمكن نفهم منه جران يكون داخل العين، مثل ما نقول لواحد من هؤلاء بنقشنا، مثل ما نقوله مثل قولي انت في عيني. ايه الوضع العربي؟ ما الوضع العربي؟ الوضع العربي في عيني هي في رعيت، لكن في نفس الوقت لو لم اكن محلا للعينين وتصاب بها ما صح هذا الوضع. فلهذا إضافة العينين لي، لأني محل قابل للعينين، فلا يصلح أن أقول أنت في عيني والمعنى في رعيتي إلا إذا كنت ذا عيني. من هنا نجمع بين معنى الوضع وبين إثبات الصف، لأنك أنت نفسك تشاركنا في هذا. لا يمكن في لغة العرب أن يكون أنت في عيني قلبي معك إلا وأنا لي قلب ولي عينان، لا يمكن. طيب فإذا كنت ذا عيني وذا قلب فيكون المعنى أنت في عيني وأنت بعيني، يعني برعايات. يبقى هذا هو الظاهر، الظاهر في الوضع العربي تجري بأعيننا بعنايتنا، هذا هو الظاهر في الوضع العربي، وليس أن الظاهر في الوضع العربي تجري بأعيننا داخل العين تجري. ولكن فلهذا احتجنا إلى صرف السياق عن ظاهره إلى معنى آخر، وقلنا بمرأة. لا، هو المعنى الأول بمرأة وليس المعنى الآخر. تبات يا شيخ عبد السلام، انتبه للمسألة دي، المسألة دي مهمة. ما تقولش بقى مش تفرق بقى يا شيخ، يعني ايه هو المهم ان احنا بمرأة منا مع اثبات الصفة؟ هو لن يوافقك على اثبات الصفة. الامر الثاني رد عليك وثبت قاعدته انت تشنع عليه. هو يقول الاخذ بظواهر القرآن كفر، وانت اثبتت ان الاخذ بظواهر القرآن ايمان، فهو جاب لك هذه تجري بعيوننا ولتصنع على عيني. يبقى الله صنع موسى على عينه، فكان موسى قاعدا على عيننا مثلا. ها، هتقول له ايه؟ بعناية برعاية. اكيد انت اولت. نقول له احنا ما اولنا بقى هنا. الجديد ده انه ماذا؟ ان هذا هو ظاهر السياق في لغة العرب، الوضع العربي ولتصنع على عيني تجري باعيننا، هو ماذا؟ هو العناية والرعاية. يبقى هو هذا هو الظاهر. قال طيب، هذه المسألة الأولى أنت فلتت منها بالوضع العربي، لكن أنا وأنت سنتفق حينئذ ده الوضع العربي، لكن لا يجوز بقى إذن أن نثبت صفة العينين. أنت تقول الوضع العربي والصنع على عيني، الوضع العربي بتجب عيوننا بمرء. تمام، هيا بنا بقى نذهب وتأتيني بنصوص على إثبات العين غير هذا النص، لأن النص ده معناه بعنايتنا. قلنا والنص معناه بس في العينين. قال نعوذ بالله من شر الحشوية. الا ما احنا وافقناك في الاولى وقلنا ان الظاهر تجري بعيننا بمرأة منه، ان ده الوضع العربي فعلا. لكن اثبات صفة العين كيف بقى؟ احنا خرجنا من السياق كله بان المراد هو تجري بعيوننا يعني بعيناي. هتعود تاني فقل اثبات العينين، هتعود تاني. طب كيف يعني اللفظة تستعملها في المعنيين؟ ترى تقول تأويلها بمرأة وترى تقول بإثبات العينين؟ قلنا نعم، لأن الوضع العربي فيها بهذا المعنى لا يكون إلا لمن هو محل قابل للاتصاف بهذه الصفة. فجريان لغة العرب في مثل هذا الوضع على من له عينان، على من له عينان، وليس ماذا؟ وليس لمن ليس له عينان. فما جرى في لغة العرب تجري بسيارتنا، تجري ببيوتنا، تجري بكذا، إنما هذا إذا أضيف فلأن المحل قابل لذلك، فتجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فيه إثبات صفة العينين بدليل الإضافة لله سبحانه وتعالى لأنه محل لذلك. يبقى العرب مقتضى كلامها أن هذا السياق معناه كذا، لكن لا تطلقه إلى على من كان محلا صالحا للاتصاف بهذه الصفة، وهي ما له صفة العينان وكذا 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 إلى آخر ذلك. يبقى هذا أمر إذن لا نقول فيه الانصراف عن ظاهر السياق، بل هو ظاهر السياق، بل هو ظاهر السياق. ده هذا في أحرج الأدلة. إنما الرحمن العرش استوى كذا دي سهلة، بل يداه مبسوطتان وكذا، هذا إيه؟ هذه سهل، هذه سهل. نعم نعم.
قال: والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين، فأي دين فيه؟ ما الدين إلا عن اليونان قد جئنا به، طوبى لمن يحويه. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، وبقوا في حيارى في ضلال التيه. فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء، ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختص الله بها، فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين. وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقلية. لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال.
يعني يقول: يا ليته إذا جاء لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال فهلك به. نعم.
في خاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين، في قصته مع الأبوين عليهما السلام، في دلالتها على الشجرة، في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور إلى آخر الآيات. وكذلك كتاب الكلام والمنطق، كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا، وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة. وجحدوا صفات الباري عز وجل، وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا.
نعم، قام أن ظواهر نصوص التشبيه فلهذا نفوا ذلك، فكان سبب تعطيلهم التمثيل، كان سبب التعطيل التمثيل. نعم، ولهذا قلنا منهجهم أو القاعدة العامة: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. نعم.
فلما نفوا عن الله عز وجل صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص، فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شباه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات.
نعم، ولهذا احنا قلنا ما وجه كل معطل ممثل، ما وجه ذلك دكتور سيد؟ الاول كل معطل ممثل انه ما عطل الا يعني مثلا في ذلك. طيب الامر الثاني، مثل الله بايه لما عطل عن الصفات؟ يعني فيه تمثيل قبل التعطيل وفي تمثيل بعد التعطيل. قبل التعطيل انه قام في ذهني ان الظواهر هذه تقتضي التمثيل فلهذا عطل. طيب فلم ده تمثيل، تمثيل دفعه الى تعطيل. طيب لما عطل بالفعل مثل، كيف؟ لما عطل عن صفاته مثل بالمعدومات، ولهذا اهل السنة قالوا المعطل يعبد عدما، عدما من لا سمع له ولا بصر، من لا صفة له لا وجود له، يبقى هذا عدم، يبقى هنا مثل بالمعدومات والجمادات وإلى آخره. الله يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهم يعتقدون أن الله لا يسمع ولا يبصر، يبقى لا يصلح من لا يسمع ولا يبصر أن يكون ربا وإلها. طيب قوم موسى لما تأخذ العجل أبطل العجل به كونه معبودا به، أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، تكلموا ويردش عليك، فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إله، وهؤلاء يقول الله ما يتكلم، يا الله، وبالتالي يصح أن يكون إله. بل إن ابن القيم يقول ولازم ذلك تعطيل صفة الكلام تعطيل الخلق والشرع، صفة الكلام من أهم الصفات، تعطيلها يقتضي تعطيل الخلق، لأن الخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتعطيل الشارع لأن الأمر، وكذلك وحين إليك روحا من أمر، ولأن الرسل ما كانت إلا بأن الله اصطفاها، فكيف حصل إرسال الرسل واصطفاء الرسل؟ يبقى إذن تعطيل صفة الكلام تعطيل للخلق تعطيل للأمر، وجه ذلك محمد عمر، ها؟ نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون، فلو كانت كن مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوق، هم عندهم كن مخلوقة، طب يقول له كن فيكون، فالمكون صار بكن، طب كن مخلوقة والمكون مخلوق، يبقى مخلوق خلق مخلوق، ده تعطيل الخلق. طيب والشرع؟ الشرع نعم، أن الكتب هذه كلام الله، وأن الرسل كانت بكلام الله عز وجل، وأن الأوامر كل هذا بكلام الله، فلو أننا عطلنا الله يتكلم يبقى إذن عطلنا، ولكان في القرآن خالق غير الله يتكلم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله، من هو هذا اللي بيقول إنني أنا الله المخلوق هذا؟ ها؟ من المخلوق بيقول إنني أنا الله هذا؟ فبتعطيل هذه الصفة يعني تعطيل الخلق وتعطيل، ولهذا الله جمع بينهما فقال ألا له الخلق والأمر، الأمر الشرح، الخلق الخلق، له الله له سبحانه وتعالى الخلق والأمر. نعم.
وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك، ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين، ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك، فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء.
هذه قاعدة، قاعدة، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فالإنسان سمع بصير والله سمع بصير، هل أتى الإنسان حين داري ما يكون شيء مذكورا؟ إن خلق الإنسان من فطرة أم شجر نبتي فجعلناه سميعا بصير بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الملك وقالت امرأة العزيز نعم.
فلا يلزم الاتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة.
ومن هنا يكون نفي التمثيل أبلغ من نفي التشبيه. نفي التشبيه، لأن لو احنا نقول نفي التشبيه قد يقال إذا لا نسمي الله سميعا بصيرا لأن المخلوق سميع بصير، هيقول لا بس هذا وجه الشبه في ذلك في الاسم لا في حقائق الأسماء لا في المسمى. نقول من أجل هذا قلنا إن في التمثيل فالإنسان سميع والله سميع، لكن ليس سمعه كسمع المخلوق. نعم.
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث.
ثم هناك وجه شبه أيضا في أصل المعنى، لأن معنى السمع عند الله إيه؟ ومعنى السمع عند المخلوق إيه؟ هو إدراك. هنا إدراك وإدراك، لكن إدراك الخالق ليس كإدراك المخلوق، فإدراك المخلوق للمسموعات محدود، للمبصرات والمرئيات محدود، لكن الله سبحانه وتعالى ليس سمعه محدودا ولا بصره محدودا ولا إدراكه محدود. يبقى في أصل المعنى يبقى أنا عارف يعني إيه سميع بصير، فالسمع متعلق بإدراك مسموعات والبصر متعلق بإدراك مرئيات وهكذا. الحياة الحي القيوم في معنى منقضح في ديني في الحياة هذه التي لم يسبقها عدم ولا الحقها ولا الحقها فناء. الحياة هي أصل المعنى فيه أنا، ولهذا قال وتعالى الحي الذي لا يموت. يبقى في حياة يعقوبها فناء، أنا كمخلوق أموت، ولهذا قال النبي والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون، ولهذا لا أعلم مستثنيات في الإنس والجن، ولهذا اللفظ دي مهم في حديث النبي المستثنيات ها ليس الإنس ولا الجن. طيب الحور العين والولدان وكذا في الجنة النعيم ده ليس إنسا ولا يعني جنا من جهة الإنس لو بني آدم يعني، وإنما مخلوقون نعيما كالفاكهة وغير ذلك العرش الروح. فالنبي يقول والجن والإنس يموتون. ما أعلم أنا من النصوص أن هناك مستثنيات في الإنس والجن. الإنس الذين عاشوا في الدنيا ما في مستثنيات من لدن آدم إلى آخر أحد. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأمنت أنت فهم الخالدون. وكذلك أيضا الجن، فإبليس يموت، فالجن والإنس يموتون. لا أعلم مستثنى. عندك يا أحمد في مخترعاتك في مستثنى في الإنس؟ آدم قال ربي أنظرني صح. جميل. يعني يوم يبعثون إلى البعث ثم يموت، إذن يموت في أحد. احنا نتكلم عن مستثنى من الموت، في مستثنى من الموت، لكن إبليس يموت، إذن يموت. ها ايوه ها وحتى لا يبعثون، لكن المهم يموت. لكن لما يكون مستثنى يبقى لا يموت. ها الحور العين ماله من بني ادم مخلوقون كالنعيم خلقهم الله، نعيم خلقهم الله في الجنه لا ليس كذلك. ها مش من نساء الجنه لو ما كانوا في الدنيا شيء، والحور العين شيء اخر. الله عز وجل خلقه نعيما في الجنة، خلق نعيما في الجنة. نعم. ها طبري قال
قال طبري رحمه الله تعالى
في من ما جاء في النص لما بقي في الجنة فضل خلق الله عز وجل خلقا فأدخلهم إليه، فأدخلهم الجنة، يعني خلق خلقا فأدخلهم الجنة. لكن هذا لا يدخل معنا، لأنه الله ما خلق لحياة، خلقه لجنة، فيلحق بمثل ما يقال نعيم، لكنه طبعا ليس نعيما إنما منعم، لكن خلق الله للجنة مش خلق الله لدنيا، وعاش وكان من ذرية آدم، فليس هذا الخلق من ذرية آدم، ليس هذا من ذرية آدم. نعم.
قال الطبير رحمه الله تعالى: فأنظرني يقول فأخرني في الأجل ولا تهلكني إلى يوم يبعثون، يقول إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم.
أيوة ممن يموتون يعني. نعم.
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه.
لو ثبتت عن نصوص نقول بها، لكن هذا في حدود علمي لا أعلم، مستثنى من ذلك. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ولهذا لا قبل ولا بعد، عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله، لكن سيموت ولا لا؟ يموت. نعم.
وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا.
هذه قاعدة احفظها، يعني عبارة احفظها: لم تسبق بضد ولم تعقب به. بضد يعني لم تسبق بضد، يعني حي، فلم يسبق بضد الحياة من عدم، ولا الحق ضد ثناء طبع العلم، لم يسبق بضد الجهل، ولا يلحقه كذلك نسيان ولا جهل. يبقى صفات الله لم تسبق بضد ولم تعقب به، يعني بضد. نعم. بل له الكمال المطلق أولا وأبدا.
بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه.
تمام. هم بقى عندهم الأشاعرة قالوا إيه؟ فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها، لهذا وجب أن نفهم النصوص بالبراهين العقلية، فوض وأول، وكل نص أوهم التشبيه أوهم التشبيه. يبقى كل هذه النصوص بتوهم التشبيه. طب القاعدة: وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله ليس بذلك إيه؟ تشبيه ولا إهام تشبيه. ولا إهام تشبيه. إذن من أين أتى التشبيه؟ من أذهان الناظرين، لا من كلام رب العالمين. فإن عندنا كل هذه الصفات لما كانت مضافة إلى الله أضفناها إليه، طيب، ولما أضفناها إلى الله أعطينا حكم الذات، فكما ليس كذاتي ذوات ليس كذاتي صفات. انتبهوا يا إخوان، قاعدتنا هم لما نظرنا إلى القرآن وجدنا كل الصفات مضافة إلى الله فأضفناها إليه، كنا هذه صفة الموصوف. طيب اثنين، لما أضفناها إليه أعطينا حكم الصفات الموصوف، فكما أنه ليس كذاتي ذوات بل ليس كذاتي صفات. قولي حماد قاعدتناهم، يبقى احنا اخذنا بالقرآن منزهينه، اخذنا بالقرآن منزهين، لا اشكال عندنا لما نظرنا في كل نصوص القرآن والسنة واحدة وجدناها، وجدنا دي الصفات مضافة الى الله فاضفناها الى اضافة صفة الموصوف. طيب اثنين، لما اضفناها اليه اعطينا الصفات حكم الموصوف، فكما ان ذات اليوم تلا ادوات فصفات اليوم تلا ادوات. راحة والله يا اخوان، والله راح، يعني أقسم بالله أنا لم أعتد في حياتي لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، أخذ حاجة من غير ما أفهمها أو أبقى بقول حاجة مش مقتنع بها، لا دنيا ولا دين. شوف تخيل الشيخ الفوزان أول ما رحت وأنا متلاس وعد، يعني قال لي تراك ما تكتب ورقة، أكتب ورقة نفكر بقى نزيكم كده زي ما احنا بنقعد مع بعض بقى كده، ويطلع لأحمد مرزوق، يطلع لأ على ما على مش عارف عباس على لا لا معرفش أنا معرفش معرفش لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا كذا ولا كذا مش معناه أن أنا بصدق لا ممكن مش فاهم بس ما أصبر على عدم فهم ما أجامل أبدا ولا أصبر على عدم فهم مش فاهم فهمني أفهم أفهم لا الدنيا ولا دي ولا دي يجيني سباك يقول انت اقول له مش مقتنع بهذا انت السبب لسه عندي سباك مؤخرا اقول له انت السبب انا معنى انت السبب من يوم ما عملت وحصل المية تسربت يبقى من فينا هذا بقى 100 سنه ما تسربش مية من يوم ما صلحتها هي فسدت طيب هتقنعني كيف يعني تقنعني بهذا كيف ما تقنعني بهذا لان الحق قواعده مستقيمه الحق قواعده مستقيم قواعده مستقيم انا لما اتى ارد عن مداخله يا وحيد بن عسلام يقول عندهم اشياء كثيره منها لازم اذكر الكثيره ما اقول منها واختصر الا اذا كنت انا ذكرت مواضع متعدده واليوم ساختصر يبقى انا باحيل على الكثير اللي ذكرته وما من تنتسب الطائفه لهذا اقول هذه الطائفه لا ليست طائفه تسمى داخل انهم ينفون هذا ويتبرؤون من هذا لكن اقول لازم ممكن يكون فعلا تتبرأ من احد ولكن تلتزم اقول لك ان من لازم كلامي كيت وكيت يعني انا اقصد اقول لما تاتي حتى تنتقد قولا او كذا انتقد بقاعده علميه لا تنتقد لكل كالعلو على كلامي او كذا لا قاعده علميه منضبطه قاعدة علمية منضبطة فلان هذا ما ترك أحدا إلا انتقد أو جرحه أنا لا يمكن أقول هذا أبدا ليه؟ لأنه ماذا لو فعلا لم يترك أحدا انتقده بعلم هو ما يضره فلان هذا لا يرى في مصر إلا هو طب وماذا لو كان ليس في مصر إلا هو ده ليس محل انتقاد لكن لو انا عندي فوزان وكذا وكذا من مصر مثلا ها وتقول ليس مصر يبقى فعلا اقول كده مع وجود اهل السنه مثل الى اخر ذلك مثلا يبقى الانتقاد لابد يكون في محل وماذا لو لم يكن في القطر الا واحد مثلا ايه الاشكاليه وماذا لو اني ما تركت واحدا في القطر الا مثلا جرحته انا بتكلم عن كوني رجل سنه يعني صاحب السنه لو فعل هذا طيب اثنين يقال فيك أنت كذلك أيضا وأنت كذلك لم تترك أحدا إلا كذا غيرك يقول فيك كيف ترد عليه يعني أنت مدخلي من وجه والمداخل ما ترك أحدا إلا طعنت فيه فلما بيقال لك أنت ما تركت أحدا إلا طعنت فيه كيف ردك هو ردك لما بتقول فلان لم يترك أحدا إلا طعن فيه يبقى وفر قصر يعني لا تتعب نفسك وتتعب من حولك يبقى لا ترد إلى قاعدة إيه إلا بقاعدة يا إخوان نعم أنا في مسائل الطلاق في مسائل الطلاق في طلاق الحيض وأمام الإجماع ده مش جديد عليا الإجماع ده هذا مثلا مش موجود على جديد لكن الإجماع ده يساويه ما ينقض الإجماع يساويه أثار سلفية لم يرها شيئا عن تابعين عن صدر الأمة يبقى ده من جملة إجماعات غير ثابتة طب وفي ممكن يحكوا إجماع غير ثابت يا عشرات يبقى هنا لما هتأتيني بإجماع وأنا أرده برده بقاعدة علمي برده بموجود لم يرها شيئا موجود هذا وموجود دعوة إجماع وليس الحقيقة موجود هذا تستطيع أنت أن تثبت أن الرد على هذا ما تستطيع مثلا طيب لكن لو تستطيع بتقدم دليلك الدليل هو ماذا؟ الدليل الصحيح الدليل الفعل اللي بيرد على خصوص الدعوة المعارضة فإذا بالأثار التي ورد فيها لم يرها شيئا إذا بها يفسر شيئا أنا ما أقول لك كلام يعني خافي على شيخ إسلام النحرير حمل لم يرها شيئا على الظاهر لم يعتد بها طلاقا ده الظاهر هو لم يعتد بها صحابة لم يعتد بها كذا تابعون لم يعتد بها كيف تقول إجماع يبقى هذا إجماع مدعى طب لما أنت تقول إجماع مدعى بترد بقاعدة لأن كثير من إجماعات مدعى وكثير من الخلاف مدعى والمسألة فيها إجماع موجود هذا ودعوة إجماع مع مخالف قائم ثابت موجود معتبر قوله دعوة مردودة. وعلى هذا عشنا ظهره. لكن لم يعتد بها القائل لم يعتد بتلك الحيضة ليس تلك الطلقة سقط الركن هذا يبقى سقط الركن ايه هذا. يبقى ما المعارض ضد الإجماع؟ قول فلان وفلان 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 الذين كانوا يقولون لا يعتد به صاروا هم يقولون اعتدوا بالحيضة إذن سقط المخالف. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا انت ما لكن الاجماع مش جديد الاجماع موجود لكن الاجماع له معارض قوي نصي وقائلون. فالشاهد ان اهل السنة لا يقولون قواعد لا يفهمونها بالعكس. فلو هؤلاء رجعوا إلى القرآن كله ظاهره إضافة الصفات للموصوف الإضافة إلى الله خلاص نضيف إلى الله إن الله يحب بل يداه يبقى بل يداه لما خلقت بيداي إثبات اليدين لله إثبات المحبة لله كره الله بعثه يأتي الله جاء ربك يبقى نضيف هذه إلى الله إضافة حقيقية إضافة صفة الموصوف. ده هذا يعني مجيء كما جئنا. من الذي قال في قاعدة ثانية أن الموصوف كالصف أن الصف كالموصوف فكما أن الموصوف لا يمثله ذوات ولا موصوفون فكذلك الصفات لا يمثلها صفات. يبقى صفات لائقة به. أنا في الخلق كده أنا أضفت اليدين إلى الفيل وأضفت اليدين إلى الهر وأضفت اليدين إلى الحمار وأضفت اليدين إلى الإنسان. ومعلوم في عقل كل إنسان أن الموصوف يتبع أن الصفة تتبع الموصوف. فيد الفيل مناسبة للفيل ويد الحمار مناسبة للحمار ويد الإنسان مناسبة للإنسان ويد الهر مناسبة للهر. إنما أنا أنفي للهر أن يكون له يدان لأن الفيل له يدان ومقتضى إثبات يدين الهر المماثلة مع الفيل لا عاقل يقول لك حتى الذين يقولون هذا في كتاب ربنا لا يقولونه في خلق ربنا ما يقول هذا في الخلق. فإذا انتفت بين مخلوقين أليس من باب أولى أن تنتفي بين مخلوق وخالق؟ بلى. واضح؟ قولي حماد. يبقى عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى نظرنا في القرآن فوجدنا أن هذه صفات إيه؟ مضافة إلى الله لهذا أضفنا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. طيب يعني هو كل مضاف إلى الله يبقى إضافة؟ لا حسب. لكن الإضافة الأعيان المتصلة إضافة صفة الموصوف. لكن في إضافة خالق مخلوق لخالق. طيب الثانية لما أضفناها إلى الله قيل لنا هذا مقتضاه التمثيل فقلنا هنقول يا حماده الموصوف الصفه تتبعه الموصوف يبقى الصفه على حسب الموصوف حسب ما يليق به. فكما ان الموصوف لا يماثله موصوفون فكذلك الصفات لا يماثله ايه ها قول يا بهاء. القاعده الاولى ها ده منهج بقى المجسمه منهج الحشويه هذا قائم على امرنا كما يقولونهم يعني في الحشويه. الأول نظرنا في القرآن والسنة فوجدنا أن الله وصف نفسه أن الرسول وصف الله بصفة وأضاف إليه فماذا صنعنا؟ أضفناها إليه وصفنا بما وصف نفسه به. والقاعدة الثانية أن الصفة تتبع الموصوف فكما أن الموصوف لا يمثله شيء فكذلك الصفات لا يمثلها شيء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هو السميع البصير إثبات للصفات ليس كمثل شيء إذ نفي ليه يبقى نثبت فأثبتنا بلا تمثيل ونزهنا بلا قولي حماد ها. يبقى نظرنا في نصوص القرآن والسنة وجدنا أمرين. الأمر الأول أن الله أضاف إلى نفسه هذه صفة. إن الله يحب، يصح أن قل لا يحب؟ الله يقول إن الله يحب، هل يصح أن نقول إن الله لا يحب؟ لا. ولكن كره الله بعثه، هل يصح أن نقول إن الله لا يكره وهو يقول كره؟ لا. وجاء ربك، هل يصح أن نقول لم يجئ ربي ولا يجيء ربي؟ أنا قال طيب بس أنت خلفتم هذا، الله قال لموسى لن تران، وأنتم بتثبتوا رؤية الله، نحن نثبت رؤية الله وأنت بتستدل علينا به لن تران، إحنا مع لن تران، لن تراني في الدنيا، والعلة انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فنحن مع لن تران ولسنا مع لا أرى. لو قال لا أرى لنفيناها دنيا وآخر، لكن قال لن تران. المطلوب من موسى رؤية آخرة ولا رؤية حالية؟ رؤية حالية. موسى طلب من الله أن يرى الآن، فقال لن تراني الآن. لماذا؟ ما انظر إلى الجبل، لن تستطيع، ما عندك قوة تتحمل هذا، بدليل انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك. قالوا أنت الله يقول لا تدرك أبصار وأنتم تقولون بتراه الأبصار. قلنا جيد، إحنا قلنا تراه، ما قلنا تدركه. إحنا قلنا ندركه، إحنا قلنا تدركه الأبصار. قالوا ما هذا من اللازم، قلنا أبدا، الإدراك شيء ورؤية شيء، بل من لازم نفي الإدراك ثبوت الرؤية. فنحن نقول ما قال الله، نقول تراه الأبصار مثل ما قال وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا تدرك الأبصار فهي ترى من غير إدراك. القمر هذا احنا بنراه من غير إدراك، هو القمر ده، هو ده القمر، ها هو ده القمر ده، مساحة القمر رغيف خبز، هو الشمس دي رغيف خبز، هو دي الشمس، رأينا الشمس، كلنا يرى الشمس، ولهذا النبي قال كما ترون القمر. هو القمر الرغيف هذا رغيف خبز، القمر ده رغيف خبز، فنحن نراه لكن ندركه؟ لا ندركه، نراه ولا ندركه. السماء بنراه لكن أدركنا السماء؟ من الذي أدرك السماء؟ يعني أحاط بها. فنحن نرى الله رؤية حقيقية، ولكن لا ندركه، في آخرة نراه من غير إدراك، لأن إذا عجزنا عن إدراك مخلوق فكيف بخالق يحيط بكل مخلوق سبحانه وتعالى؟ فلا نحن أحطنا به رؤية ولا أحطنا به علما، ولذا ما أحد يحيط به ثناء، لأن الذي يحيط به ثناء هو الذي حط به علما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي، أكمل الخلق لا يحصي ثناء عليه. لماذا؟ لأنه لن يحصي العلم به ولن يحيط العلم به سبحانه وتعالى. يبقى ببساطة واختصار، لو عرف المعطل ومثل ما قلناه الآن، الله وصف نفسه، الرسول وصفه، أضاف الصفات إليه، يبقى نصف الله بهذه الأوصاف. ثانيا أن حكم الصفات حكم الموصوف. سبحان الله، صعبة هذه، صعبة هذه. وبهذا نفر من طريقتي المعطلة والممثل. قلت يا حماد، يبقى القاعدتان ما هما؟ وجدنا أن الله أضاف نفسه صفات، فلهذا نضيفها إليه. طب اثنان، أن الإضافة لا تقتضي المماثل ولكن تكون على الوجه اللائق بالله، لله صفات تليق به وهكذا. هتقول إضافة تقتضي المماثلة، إثبات الصفة المماثلة، قلنا وإثبات الذات يقتضي المماثلة. هتقول ذات ليس كمثلها ذوات، أنا أقول وصفات ليس كمثلها صفات. واضح؟ ها قول يا هاني، ها
يبقى الأولى مضافة إلى الله فأضفناها إليه، محال أن يقول الله بل يداه بسطان، وإحنا نقول ليس لك يداه لما خلقت بيدي، ونقول لا 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 لم تخلق بيديك يا رب سبحان الله، ومن اعتقد أنه خلقه بيدي بكفر، أعوذ بالله، لأن الظواهر كفر. ليه إن شاء الله في آية بتنفي؟ لا، في عقل بينفي، في عقل بيقول محال أن يكون له يدان حقيقية، لأن اليدين يعني جزء يعني جريحة وبها. من الذي قال أنت بتصف أيدي المخلوقين مش بتصف يديه سبحانه وتعالى؟ يبقى إذا نظرنا في قرآن السنة فوجدنا أن الله وصف نفسه، أن الرسول وصف الله بصفات، فلهذا وصفناه به. ها، واثنين أن الصفة تتبع الموصوف، وبالتالي كما أن ذات لا يمثل ذوات فصفات لا يمثل إيه؟ ذوات. نعم، هي صفات. المعطلة كفار، هذا كفار، لكن الكفار نوعا، أما العين يحتاج إقامة حجج. هم أنكروها تأويلا تحريفا. من أولها إيه؟ نقول من عطل، من عطل كفر نوع وليس كفر عين، كفر عين يحتاج إقامة حجج. فنقول التعطيل كفر، التمثيل كفر، وهكذا. لكن المعطل محمد، المعطل إبراهيم، الممثل علي، كذا وكذا، ده يحتاج إلى هذا الإيه؟ لا، التأويل، ما التحريف، نقول هذا التحريف، أما التأويل فيه المحمود وفيه المذموم. نعم، أما بين قول إجماع يبقى ترجيح منه هو بس نقل مستدلا به ولا حاكيا له، ينظر نقله إيه، مستدل به يبقى بيعتقد قطعا بيعتقد القول، ولا حاكيا له، لو حاكي لا. ما أنا بقولك صفة النقل إيه، هل هو بينقله حكيا يقول وقد حكي في المسألة إجماع مثلا، ولا هو بينقله مستدلا؟ يبقى خاص، يبقى قطعا هذا قوله، يكون قول العالم. لك أنت، لا لا، كأي مسألة من العلم، كلمة الإجماع زي النص، زي كلمة النص، ثابت ولا لا؟ وإجماع في المسألة ولا في غيرها؟ يعني بيرد عليه ما يرد على النص. فكلمة أجمع زي كلمة نص، هل ثابت ولا غير ثابت؟ هل في المسألة ولا في غيرها؟ وهكذا. وبالتالي أنا حسب نظري، فإذا كان هذا إجماعا ثابتا خلاص أقول به. طب بنظر بقى للمعارض، لازم أنا كطالب علم هأفتي في مسألة لازم يكون عندي دليل توجيه لكلام المعارض مثل ما عندي توجيه لكلام الموافق. أنا ما أخذ إجماع وامشي. طب والمعارض هذا صالح لمعارضة إجماع؟ لأن ممكن ما هو إما أن يكون صالح معارضة إجماع يبقى لا إجماع، أو لا يكون صالح يبقى لا اعتبار بكلامه، فلابد يكون عندي التوجيه في الجهتين كشأن أي أدلة. أنا حينما أذهب إلى دليل معين وأقول به لابد يكون عندي توجيه للمخالف، توجيه لكلام المخالف، لابد يكون عندي توجيه لكلام المخالف. نعم نعم.
قال الشيخ لا تبلغ الأوهام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها
كما قال تعالى. ممكن بقى كن نقل يجمع وما عنديش توجيه للمخالف اللي هو ماذا المقلد، وده المقلد لا يصلح مفتي. أنا أقول المسألة دي حكم فيها إجماع بس، ما تسألنيش بقى ده خالف في ذلك فلان وعلان وأدلته، أنا ما عنديش، أنا مقلد، أنا فقط بحكي لك بنقول لك إن المسألة نقل فيها الإجماع بس، أنا بنقول لك إن كلام الشافعي كذا. وقد اتفق العلماء على أن المقلد لا يكون عالما وبالتالي لا يكون مفتيا. المقلد ده يعمل في نفسه بقول عالم بفتح عالم ما عنده معارض ده، لكن ينتقل لمفتي؟ لا. ينتقل لعالم مدرس؟ لا. نعم.
لا تبلغ الأوهام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
نعم.
فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه.
الصفات لها كيف، لكن من في ماذا يا إخوان؟ هو علمنا بهذا الكيف، هو علمنا بهذا الكيف، وليس نفي الكيف وإنما هو نفي العلم بالكيف. ماشي أقصري؟ يبقى النفي لماذا؟ وليس للكيف نفسه. نعم.
فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل.
نعم. طيب كيف نوجه كلام العلماء لما يقولون في كتبهم بلا كيف؟ المراكبة جاءت بلا كيف يعني نعلمه، يعني بلا كيف نعلمه. نعم.
فصفات ذاته تعالى
ولهذا من غير تكييف تشرح هذا وهي أوضح، كما قال شيخ الإسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن التكييف ده ما نصنعه نحن، من غير تكييف منا نكيفها وليس من غير كيف، لكن بنحمل كلام علماء إلى على بلا كيف، وكذلك قولهم من غير تفسير، كل هذا على معنى إيه؟ على معنى من غير كيف نعلمه، من غير تفسير يعني على ما يفسره المحرفة وما يفسره المكيفة، لأننا لا نعلم كيفية ذلك، نفوض علم الكيفية إلى الله عز وجل، الله ما أعلمنا سبحانه. نعم. بلا إيه؟ نعم، بلا معنى على ما يقولون المحرف. نعم. الإيه؟ دي في صفات الله. وانا احنا ايه اللي دخل الروح دلوقتي؟ احنا نتكلم في الصفات، صفات الرب عز وجل. ايوه بس ايه علاقة الروح بمبحث الصفات؟ دي في موضوع بقى تاني، احنا الان بنتكلم في صفات الرب، اما يقولها للسنة بلا كيف ده في الصفات، مبحث صفاتها طب تكييف ده ما بحث في الصفات، لكن لما تيجي بقى في مسائل اخرى، دي مسائل اخرى لها موضع اخر. يعني لما تقول تكييف عام او مش تكييف عام، وما يدريه انه جسم لطيف وما لطيف وغير ذلك، وما يدري. نعم نعم وإلا نعلم يعني كيفيتها وليس المعنى، وليس المرض بالمعنى. أحمد يعلم المعنى.
نصوص الوعيد
في الإيه؟
نصوص الوعيد
يقول إيه؟ لا لا في إيه في هذه يقول إيه؟ هات لفظة أحمد. نعم يعني هو عايز يريد ان يقول لك فان القول بهذه النصوص يجب ان نذهب اليه كما هو مذهب اهل السنه والجماعه، فهذا مفسر عندنا. مفسر عندنا، مفسر عندنا بماذا؟ فسر عندنا بأن هذا محمول كفر على الكفر الأصغر، نفي الإيمان على نفي كماله الواجب، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فيقول نجب نحن مهمين حتى ولو نحن تفسيرها، يعني أجريها على ماذا؟ على قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ولم نعلم تفسيرها أي أن الامتثال لا ينبغي أن يتوقف على منصوص ذلك. هل عندنا نص يقول نفي كمال الإيمان واجب؟ لا. هل عندنا نص حدد أنها كفر أصغر؟ ولا هذا مفهوم نصوص؟ هذا مفهوم نصوص. حتى لو ما جاءتنا نصوص بذلك، نصوص بهذا تفسر تبين توضح، فإن معنى النصوص هو إيه؟ هو هذا الأمر. دي حاجة، ده قول. الثاني أن بعض أهل العلم يرى إجراءها كما هي من باب تحقيق الوعيد وكذا، ولا يفسر هذه النصوص، ما يقول نفي كمال واجب ولا يقول كفر أصغر، اتركوها على هذا الأمر، اتركوها على هذا الأمر. إنما وإن لم نعلم تفسيرها يعني أنها ليس لتفسير، لا، المنفي أن نعلم التفسير. فنحن ما نقول عقولنا لابد تقتنع وأن عقولنا لابد كذا، لا، وإن لم تعلم، لا، أنها ليس لها تفسير في نفسها، فهي لها تفسير، لها تفسير وعليه، فإننا نؤمن بذلك وإن لم نعلم التفسير. يعني وإن لم يكن عندك علم بتوجيهها فلا تردها، كما هو شأن العقلانيين، ما لا يعلم بعقل يرد. إحنا يريد أحمد أن يقول لك ولو لم أعلم تفسيره وجب قبوله، لأنه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما عرفت المراد من هذا، فإن قوما يردون هذا لأنه لا يوافق عقوله. نحن نقول نؤمن بها وإلا نعلم تفسيرها. يبقى هنا عندنا في التفسير متعلقان، تفسير بذات النصوص وتفسير بالعلم بهذا. طيب أحمد هنا يقول وإلا نعلم تفسيرها، أي أنني أؤمن بهذه النصوص في القدر وفي نفي إيمان وفي كذا، هذه الموضع كلها، وإن لم أعلم أنا تفسيرها فيحق في نفسه ولا يمكن أن يخالف بعضها بعض. فحينما يقول النبي لا يزن حزن مؤمن، أقول لا يزن حزن مؤمن. وحينما يقول سبب المسلم فسوق وقتل الكفر، يجب أن أقول سبب المسلم فسوق وقتل الكفر، وإن لم أعلم التفسير. إذن عندنا جهتان في النص، جهة قبول الألفاظ وجهة معرفة المعاني. فأنا هذه النصوص أقبلها ولا أردها وإن لم أعلم تفسيرها، فلا يتوقف قبول هذه النصوص على معرفة التفسير. فأنا قابلها وأقول هي حق في نفسي، عرفت أنا وجه الحق ولم أعرف. هذا معنى كلام أحمد. هات العبارة من أولية أخرى. نعم قبلها وبعد.
قال وإذا التقى المسلمان بسيفيهما.
لا قبلها، قبلها ده أدلة قبلها. نعم.
قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نقيسها، ونقول لا ترجعوا بعد كفارا عندي ولا نقيسها، وقوله ولا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب
ولا نقيس إيه؟ يقول
قال نرويها كما جاءت ولا نقيسها.
تمام، يعني بعقولنا، يعني نتوقف في قبولها على إجازة العقل، بل نقول يا حق ها؟ ولا نفسرها برضو صحيحة، يعني ولا نفسرها إيه؟ لما تترك على ما هي عليه، لا نفسرها، ليس لأنه ليس لا تفسير، ولكن حال البلاغ لا نفسر حتى لا يستهين الناس به. نعم.
وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ومثل من قال لأخيه كافر قد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها.
تمام.
ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
تمام. يبقى إذن موضع كل معروف، يعني لا نتوقف في قبولها حتى تشهد عقولنا بذلك، لا أنت تؤمن بهذه النصوص وتمرها على ظاهرها، وإن لم تعلم تفسيرها لأنها حق، ولا يمكن أن يقول الله كلام باطل ولا يقول رسول كلام باطل، كما يقول العقلانيون لا العقل لا يشهد بهذا، العقل لا يؤيد هذا، وحتى ولو قاله النبي لأن العقول تأبى ذلك، هذا كلام باطل، نحن نقول لا، نحن نسلم به ولو لم نعرف تفسيره، فإن الله لا يقول إلا حقا ورسول لا يقول إلا صدقا. نعم. لو ايه عمل ولا فتية، عمل ولا ترجيح، اعمل في نفسي اذا لم ترجع عندي شيء وانا لابد ان اعمل الان فاخذ بقانون من الجمهور وجه، اما افتي لا ما يصح، اذا لم ترجع عندي في المسألة شيء اتوقف، مش افتي بقول الجمهور، لان الجمهور لا، ما يرخص لك ان تفتي الا براجح ومرجح علمي صحيح، ولو رجحت بكلام الجمهور، لان الجمهور قد ارجح انا بخلاف هذا لقول لو ان تطع اكثر من في الارض مثلا، وان الحق لا ينبغي لا يلزم يكون مع الجمهور دائما، فلهذا انا كمفتي كمعلم اتوقف، طب كعامل ولا يسعوني اجتهاد ولا شيء ولابد أن أعمل الآن فأخذ بكلام عليه الأربعة، أخذ بكلام عليه الجماهير ويكون هذا لا بأس كعمل، أعمل لابد أن أعمل في المسألة الآن، فيبقى هنا هذا أقرب بصفة عامة أقرب، والخطأ وروده إلى الأقل أكثر من وروده إلى الأكثر، إنما فتية لا ما يصلح في توقف، إذا لم ترجع عندي شيء من جهة علمية أتوقف، يبقى في بنفرق بين علم وعمل، علم وأدرس لابد يكون عندي مرجح قوي علمي، طيب ما ترجع عندي شيء أتوقف، ده من جهة علمية، طب من جهة عملية، من جهة عملية شيء الآن لابد أن أعمله مطلوب مني العمل وأنا ما عندي ترجيح في شيء أخذ بكلام الجمهور، هذا ما أظن هذا أقرب، ما في مشكلة. نعم. التفسير وإنما أنزله والأول لم ينزل كتابه. تمام. صحيح صحيح صحيح، يبقى لابد أن أؤمن بهذه النصوص، هي حق حتى لو الآن تفسير قطعا قطعا، سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، ما يمكن تقول لا ليس بكفر، لا هو كفر، لكن أصغر أكبر ده بيتوقف على معرفة التفسير، لكن هو كفر هو كفر، وثنتان الناس هما بهما كفر، ولا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضهم رقاب بعض، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هو منافق هو كافر هو فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله هو كافر هو ظالم هو فاسق، قطعا. لكن أي كفر، أي فسق، أي ظن، أي كذا، هذا الذي يتوقف على العلم بهذه المعاني. نعم.
قال: فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه، بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها، ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي.
طب غاب عن جميع المخلوقين كيفيتها، لكن هل غاب عن جميع المخلوقين العلم بها؟ لا، فالعلم بها حاصل في المخلوقين، قد يغيب عن البعض لكن لا يغيب عن المجموع، أما الكيفية غائبة عن المجموع. نعم.
كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم.
طيب في الحاشية بالنسبة لأثر أم سلمة، قال ابن تيمية في الفتاوى بعد ذكر القول مالك في الاستواء: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. طيب في قول مالك، قال ابن تيمية أيضا بعد ذكر القول مالك: ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. يبقى مالك وشيخ. نعم.
قال: وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل، وإن
طيب نعم وإما
وإن والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم.
يعني هذه مخلوقات نحن نحار في كيفيتها، معنى لا كافية وهي مخلوقة، فكيف بالخلق سبحانه؟ نعم.
فكيف العرش الذي لا يقدر؟
يعني قل لي، هل تتخيل 600 جناح لجبريل أين تكون؟ وكيف جبريل 600 جناح؟ يعني 600 جناح، يعني أنا لو قلت لك ضع لمخلوق جناحا أين تضعه؟ جعلت لكم اختبار الآن، ضع له أين تضعه؟ ها؟ هتختلف أجوبتكم. واحد يقول نخليه أعلى، واحد يقول إيه الفايدة؟ لأن نخليه على جنب، طب إيه الفايدة؟ ما في جانب آخر، طب نخليه في الأمام، طب نخليه في الخلف، طب نخليه. أظن أن أجوبتكم سوف تتناول كل جهة. بمعنى ذلك إحنا حار، ده لو جناح واحد. أما الجناحان دي لهم مماثل، عارفين، يبقى الجناحان يمين وشمال في الجناحان، لكن لو جناح طب كيف بقى؟ طب لو فيه ثالث نحطه فين؟ طب رابع خامس سادس، طب 600 أين نضع 600 هذه؟ فإذا كان هذا في مخلوق سبحان الله لا ندري عنه. نعم. والفيروسات دي مش مخلوقة؟ إحنا كيف؟ شوف الطب بيحجز أهو عن حصر كذا، وإن فهذه أمور. وإحنا الآن شوف الطعام ينزل وكذا، وبعدين تستخلص خلاصته تحول إلى دم، والدم يوزع. طب رسائل المخ إلى الأعضاء كلها إحنا ما نعجز عن التكييف يعني، والكنه كأننا نراه في مرآة. نعم سبحان الله. يعني إلى الآن فسر لي كده، تقول لي الخبر يهرب الدم من وجهه، تقول لي الخبر يحمر الدم في وجه، تقول لي خبر أعرق، تقول لي خبر أقف، تقول لي إيه بقى؟ وفي إيه اللي بيحصل؟ أنا أمامك، أنا أمامك، خبر هرب الدم من وجه، أصفر، أصفر وجه، خبر إحمر وجه، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل هذا؟ يعني إحنا عارفين تب الدم ومستخلص الطعام تب والخجل والحياء والاصفرار والاحمر ده بيجي منين طيب؟ طب والاسهال المفاجئ نتيجه خبر؟ طب التوتر نتيجه واقع معين؟ التوتر ايه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ ايه اللي بيحصل في جسمك؟ طيب هو انت عظم ولحم وكذا، ايه اللي حصل؟ طب الطعام ماشي هنستخلص، طب وهذا؟ قولي كده، فسر يعني، فسر كده. يحصل توتر، يحصل احمر وجه، يحصل اصفرار، يحصل رعشة في اليد، يحصل خفقان، الحرق بيتصبب في لحظة، العينين، في ايه؟ ما الذي حصل لك؟ نحن نرى هذه الاشياء لكن تفسيره، طب يحصل للجسم ايه؟ يعني تفسير. فهذا في مخلوق في انا وفي انفسكم، افلا تبصرون؟ نعم.
فكيف العرش الذي لا يقدر قدره الا الله عز وجل؟ كل ذلك
ولا كيفيته. بيقولوا ان رجال الامن الواحد بيضع يده على بطن الواحد، يعني مثلا عنده 7-8 مثلا متهمين في كذا، يضع يده على بطن الواحد يعرف حركه البطن وحركه كذا، يعني دايما الانسان ما يكون متهم هو بيبقى فيه توتر معين، مهما يخفي في توتر. كثير من الجرائم بيؤخذ بهذا، ياخذون بهذه ملامحه. طب الكلاب اللي بيسموها الكلاب البروسيه هذه، طب كيف تعرف؟ ها كيف تيجي على ده وتمسكه؟ طب الشنطه في المكان الفلاني، طب السلاح في المكان الفلاني، بتجيبه ازاي وتيجي عنده فعلا؟ طب الام، انا امامي اهو اخرجت قطه من البيت باولادها كذا، المهم في قطه باقيه، انا ما اعرفش مكان، اشوف الاقي الام تطوف وتيجي المكان ده، يبقى هنا اكيد في هي هنا، بس هنا ما فيش اي حاجه خالص، هنا ما فيش اي حاجه خالص، في مكان انا سديته ما اعرفش في حاجه، وهي تيجي عنده، تيجي عنده فعلا. لما جيت هنا سمعت حاجه، بفتح لقيت القط. طب منين عرفت؟ ايه الرساله؟ بل اجروا تجارب في الحيوانات، الحيوان موجود والولدين ده ولد في القفص، ومارسوا على الولد ده اشياء، ونظروا الى تاثر الام، تاثر الام فين تاثر؟ احنا وجدناها في الفلاحين، المراه تكون في الحقل وابنها في البيت، تقول ابني بيعيط، انا صدري بياكلني، صدري بياكلني، ابني بيعيط، فعلا ابنها بيعيط، صدر ربي ياكل فعلا، ده موجود. ايه في ايه؟ ايه الارتباط ده في ايه؟ صفه كده كيفه، وهذا مخلوق اهو، هذا مخلوق تشعر ابن حصل له حاجة، انا مش مطمن، فعلا ابنك حصل له حاجة، انت متجوز، انت رحت لحد؟ ايوه انا رحت لحد فعلا. طب ايش عرفك؟ محدش قال لك، ان حد قال هي كده بتحس؟ لا احساس، انت مهما تعمل هي لا احساس، في حاجة. طب انا كعادات؟ لا لا لا، في حاجة، في حاجة، في حاجة، يبقى في احاسيس، في اشياء الله عز وجل خلقها، فهذه الاشياء ما تكيفها؟ يعني تكيفها كيف؟ التأثير هنا وهنا، يحكونه لكن يكيفونه؟ لا، نراه واقعا لكن نكيفه نكتبه في كتب؟ صعب، صعب هذا، تكيفه صعب هذا. ايه اللي بيحصل للجسم؟ ايه اللي بيحصل لكذا؟ ايه اللي بيحصل لكذا؟ كذا الى غير ذلك، هذه اشياء سبحان الله. ولهذا يعملوا الروبوت هذا وتتكلم وتروح وتيجي، لكن هذه اشياء باجهزه مبرمجه، برمجه على وفق خلق الله، مثل ما يفتح الباب لعيني، هذا رجع له لتاثير، يعني انت بتدخل على الباب يفتح، ايه اللي حصل طيب؟ ها؟ هتقول اي شخص بيفتح له؟ احيانا البصمه، مش لاي حد، لمن اخذت بصمته. طيب ايه الفرق بين عيني وعينك؟ انا يفتح لي الباب وانت لا يفتح لك، ايه اللي حصل؟ سبحان الله العظيم، البصمات. نعم. فاذا كان هذا الانسان يحجز في مخلوق، كيف بخالق سبحانه وتعالى؟ تتصور كيفية ذلك، وليس له مماثل. نعم.
فكيف العرش الذي لا يقدر قدره الى الله عز وجل؟ كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، إيمانا بالغيب وإن لم نعلم الكيفية. فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا به كل من عند ربنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
نعم نكتفي بهذا.
شيخنا بعض الإخوة له ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يقول: هل المجسمة كفار؟
طبعا.
وما الفرق بينهم وبين الكرامية؟
هما الكرامية مجسم، كرام مجسم، هذا مجسم وتبعه خلق، ما في فرق. نعم. والمجسم كافر، لا يقول الله جسم، هذا كافر. القول كفر لكن القائل لابد في مطافر شروط وانت في الموانع. نعم.
سؤال الثاني شيخان يقول: ما القول في مقاتل ابن سليمان وهل هو من أهل السنة؟
في التفسير نعم تفسيره مقبول وينقل منه وإن كان عنده أشياء. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما قولكم في كتاب الدشتي إثبات الحد
لله؟ جيد جيد، في بابه جيد، في أشياء تحتاج شرح لكن في بابه جيد. نعم. نعم. لا هم أعم، هم أعم من فوضى، أعم من أشاعرة. هم سلكوا مسلك التفويض في هذا، لكن المفوض عام، قد يكون مفوض غير أشعار، مفوض مذهب خاص، ليس باللازم أن يشارك الأشعار في باقي الأصول، لكن من أصول الأشعار التفويض. لكن هل كل مفوض لم يفوض للأشعار؟ لا، المفوض أعم من الأشعار. اللي هو ايه؟ لا وفقهم، وفقهم وفق المفوضة في هذا، لكن قدامى بيثبت الصفات على ما اثبت اهل السنة الجماعة. نعم. وبعدين هو فهم من عبارة في اللمعة التفويض، وهي منقولة عن احمد اصلا. نعم. في مشكل له كلام، يعني في مشكل له كلام، لكن هو له كلام صريح ايضا في اثبات الصفات على مذهب اهل السنه والجماعه. نعم. ان الله يدنو يهبط، ها قال ان الله هي بمعنى يدنو، لكن ينظر اللفظة، ممكن الحديث صحيح بس اللفظة نفسها يهبط ولا يدنو، وهل اللفظتان تحتاج إلى بحث؟ نعم. نعم كلها بمعنى واحد، ينزل يدنو يهبط لو أنه ثبت بها الرواية. نعم. في ايه؟ صحيح. ده كلام من؟
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ومن تدبر هذا راى اهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعا بارائهم ليس فيها كتاب ولا سنه، ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر الناس بما اثبتوه من الاسماء والصفات التي يسميه هو تركيبا وتجسيما وإثباتا لحلول الصفات والأعراض به، ونحو ذلك من الأقوال التي تدعتها الجهمية والمعتزلة، ثم كفروا من خالفهم. والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالا من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بالكتاب والسنة لكن غلطوا في فهم النصوص، وهؤلاء علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان، ولهذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم.
فإن هؤلاء علقوا الكفر، الخوارج، فإن هؤلاء علقوا الكفر،
قال فإن هؤلاء علقوا الكفر بالكتاب والسنة لكن غلطوا في فهم النصوص، وهؤلاء علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان، ولهذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم، حتى قال ابن المبارك: إننا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال في موضع آخر: ومن العجب بقول من يقول من أهل الكلام إن أصول الدينة يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كصاحب الإرشاد وأمثالهم. فيقال لهم هذا الكلام تضمن شيئين، أحدهما أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض، وذلك أن ما لا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعي، فإنه ليس في الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفر، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم.
طيب، قال في القاعدتين أنهم قالوا العقليات،
فيقال لهم هذا الكلام تضمن شيئين، أحدهما أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني أن المخالف لها كافر.
يعني بكل يعني بغض النظر عن بطلان هذه القاعدتين، بس هذا في التناقض، كيف الأصول الدين اللي تعرف بالعقل ثم الكفر يكون بالشرع، يكون بالعقل بقى. نعم.
ابن عبد الوهاب قال ابن عبد الوهاب قال قال الحادية عشرة، ويقولون أي الأشاعرة، الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل، وما لا فهي الشرعيات، وهذا تناقض.
ليه ده قطعيات ودي ظنيات، والكفر إنما يكون بالقطعيات، والقطعيات هي البراهين العقلية. نعم.
وهذا تناقض، فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها، ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا، وهؤلاء الذين
لكن هؤلاء علقوا مخالفة العقل. نعم.
وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج، وارتكبوا معه أربع عظائم: الأولى رد نصوص الأنبياء، والثانية رد ما وافقها من العقل، والثالثة جعل ما خالفها أصولا للدين، والرابعة هي تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم من خالفها واتبع الأنبياء، وقد أمرنا أن نتدبر القرآن ولا يكون إلا إذا كان بينا.
نعم.